بالأمس مرت معنا كلمة لعاعة تذكرونها، راجعت صواب لفظها بالضم أي لعاعة، لعاعة مثل غراب لعاعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكد، هذا الفرس الأول السكد سمي بذلك لسرعته مثل سكب الماء، إفاضة الماء. قال: وكان له سبحة، هذا فرس ثاني سبحة. والثالث المرتجز سمي بذلك، قالوا أن صوته بالصهيل كان حسنا كصوت المرتجز الذي يرفع صوته بإنشاد الرجز الشعر. والرابع مكتوب عندكم لذاذ بالذاء، صوابها بالزاي لزاز، لزاز يعني إذا سابق الخيل سبقها. والضرب الضاد مفتوحة الراء مكسورة، الضرب. والضرب في اللغة واحد الضراب، وهو الجبل الصغير، الضرب الجبل الصغير سمي بذلك، قالوا لشدة خلقه ومثانة خلقه. ثم اللحيف بالتصغير، اللحيف ويقال اللحيف بفتح اللاء بفتح اللام، كان ذيله يقولون طويل يلحف الأرض يخطف الأرض. وكان له فرس قال له الورد، هذا فيما يتعلق بأفراسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل للبغال، قال: كانت بغلته الدلدل، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير. يجش، العبارة المكتوبة عندكم غلط، عندكم يا بعدها دال، ها هذه غلط. وكان يجش لها الشعير، يجش يعني يدق ويطحن، هذا معنى الجش. ها الورد، ايش فيه الورد؟ الورد الورد ايه، قال: وماتت بينبع. هذا أخرجه ابن سعد طبقات، أخرجه ابن سعد. وذكروا أيضا كان له عليه الصلاة والسلام ستة بغال أو خمس، ست بغال أو خمس. ثم انتقل إلى الحمير، قال: وكان حماره عفير، مات في حجة الوداع. وذكر له حمار آخر يسمى يعفور، منهم من يجعله اثنين ومنهم من يجعله واحدا، والحمار الثالث أهداه إليه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الكذابين أورد حديث إلى عفير هذا، وأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، سأله الرسول فقال له: ما اسمك؟ فقال: اسمي يزيد بن شهاب، وفي أجدادي 61 جد حمار لم يركبها إلا نبي. ولكن نبه أهل العلم على أن هذا الحديث لا يصح وأنه منكر، ولو ثبت الإسناد فليس بغريب على يعني قدرة الله عز وجل أنه ينطق الحيوان البهيم، الله أنطق كل شيء ولكن الكلام على ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان له 20 لقحة كسر اللام بالغابة، منطقة وادي فيها مرعى في شمال المدينة، الغابة منطقة في شمال المدينة، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. وكان فيها لقاح غزار، يعني نوق تدر لبنا كثيرا، منها الحناء، الحناء بكسر الحاء تشديد النون وألف وهمزة، والسمراء، والعريس، العين مضمومة والياء مشددة، العريس، والسعدية، والبغوم، واليسيرة، يسيرة بضم الياء، والرياء، وبردة، ومهرة اسم ناقة، ليس المهر الذي هو ولد الخيل، المهرة، والشقراء، والعظباء، وهي القصواء والجدعاء. هذا بالنسبة للقاح النبي صلى الله عليه وسلم. المنائح من الغنم، المنائح جمع منيحة، والمنيحة هي ما أعد لشرب لبنه من بقر أو من غنم أو إبل، ما أعد لشرب لبنه من الإبل أو من الغنم. وكان له منائح 7، عزة وزمزم وسقيا وبركة وورشة بالشين، وأطلال وأطراف. قال وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم. هذا أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 100 من الغنم، فإذا ولد الراعي منها شاة ذبح مكانها أخرى، يعني ما يريد أن تزداد على 100. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن سلاحه صلى الله عليه وسلم. قال كان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع من اليهود، و3 قسي بكسر القاف السين، قسي جمع قوس، تجمع على قسي، تجمع على أقواس، وتجمع على قياس، مثل ثوب وثياب وأثواب. قوس اسمه الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء. هذه كانها أنواع من النبات يستخرج منها، شوحط قوس شوحط وقوس صفراء. وكانت له ترس فيه تمثال ورأسي كبشين، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، معجزة من آيات الله عز وجل. أهدي إليه ترس وفي صورة قالوا تمثال في صورة كبش، فكره هذه الصورة التي على الترس، ثم نام استيقظ وإذا الله عز وجل قد أزال الصورتين، صورة قالوا رأسين فيها، صورة رأسين. وكان سيفه ذو الفقار فنسله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. أما الحديث هذا الذي يكرر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، هذا لا يصح. وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف، سيف قلعي وسيف يدعى بتار، وسيف يدعى الحنيف. وكان عنده بعد ذلك المخدم كسر الميم، ورسوب أصابها من الفلس بضم الفاء وتسكين اللام، صنم لطي، يعني مما كان يهدى لهذا الصنم. فتحوا الخزنة بعد ما قضي على الصنم وعبدته، وجدوا في الخزائن هذه السيوف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعل السيف ما هو؟ أسفل القراب، القراب الذي يوضع فيه في السيف أسفل القراب، هذا هو نعل السيف. وقبيعته فضة. القبيعة ما يوضع على مقبض السيف، المقبض. المقبض يسمى قائم، قائم السيف مقبضه، والقبيعة ما يزين به هذا المقبض. ثم تكلم عن أدراعه، قال: أصاب من سلاح بين قينقاع الدرعين درع يقال له السعدية ودرع يقال لها فضة، وذكر أيضا درعه ذات الفضول. فهذه بعض أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذكر ما كان يملكه من بهيمة الأنعام من الإبل ومن الغنم، وما كان عنده من الخيل والبغال. وأما البقر فذكروا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يملك بقرة، لأن البقر الله أعلم يعني لا تعرف في يعني تعيش في مكة وفي المدينة، لا يلائمها، لا تلائمها هذه الأماكن، يعني فلم يكن أهلها أهل أبقار. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفته صلى الله عليه وسلم. قال: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق. الآن سيتكلم عن صفته الخلقية، ما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر سايله الظلام. هذا يروى عن أبي بكر أنه قاله في ضمن قصيدة رفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر الله أعلم أن هذه يعني لا تصح عن أبي بكر، من جهة أنه لا يعرف يعني بقول الشعر، ومن جهة ثانية الأبيات فيها ركاكة وضعف. وهنا ذكر أنه كان يقولها إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حياته، لكن القصيدة بتمامها وكمالها من ضمنها هذا البيت أوردوها على أنها رثاء من أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن أبي هريرة قال: كان عمر بن الخطاب ينشد قول الزهير بن أبي سلمى أحد شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات في هرم ابن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضي ليلة البدر. ثم يقول عمر لجلسائه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. يعني هذا الوصف ينطبق على من؟ ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينطبق على غيره. لم هذه الزيادة في الكتابة عندكم، ولو لم هذه غلط، عفوا لو غلط، صواب العبارة يكون: ولم يكن كذلك غيره، ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، يعني لم يكن بياضه بياضا خالصا كالجص مثلا، إنما كان بياضه مشربا بحمرة. أدعج العينين، دعج العينين شدة سوادها، شدة سوادها. ويقال شدة سواد العين مع شدة بياضها، مع شدة بياضها. سبط الشعر، السبط السهل المسترسل الذي يسميه الناس يعني شعر ناعم، لكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني شعره سبط بمعنى ناعم جدا، ولم يكن أيضا بجعد قطط، وإنما كان وسط بين هذا وهذا. كث اللحية، جاء في رواية عظيم اللحية، في رواية ضخم اللحية، في رواية قد ملأت ما بين ما ها هنا وها هنا. وثبت في الصحيحين عن خباب رضي الله عنه أنه سئل كيف كنتم يعني تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، قال خباب باضطراب لحيته، باضطراب لحيته يعني الذي وراه يصلي يرى لحيته من ورائه صلى الله عليه وسلم، وذلك لضخامتها وكثرتها صلوات الله وسلامه عليه. ذا وفرة، ما معنى ذا وفرة؟ يعني الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، هذه الوفرة. دقيق المسربة، يعني الشعر الذي يمتد من اللبة لأسفل العنق مكان النحر من إلى السرة، هذه المسربة. كان الشعر الذي فيها كالخيط، كان عنقه إبريق فضة لبياضها. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، تقدم هي المسربة. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، ليس في صدره ولا على بطنه شعر غير ما في هذه المسربة. شثم الكفين، غلظ بلا قصر، فكفه غليظة وفي الوقت نفسه ليست قصيرة، قصيرة الأصابع. وهذا يمدح في الرجال، ومن الأوصاف المذمومة في النساء. شثم الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني من مكان في مكان منحدر، كناية عن نشاطه عليه الصلاة والسلام في مشيته. وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، كل هذا يتعلق بصفة مشيه، وأنه كان يمشي بشيء من النشاط والقوة. وسيأتي إن شاء الله أنه كان يمشي هون يعني مع تواضع وعدم كبر، سرعة ونشاط في المشي، وفي الوقت نفسه لم يكن يظهر عليه شيء من الكبر والخيلة والغرور. إذا التفت التفت جميعا يعني بجسده، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. الذفر في لغة العرب شدة الرائحة، سواء كانت الرائحة طيبة أو ليست طيبة، فاشتداد الرائحة من الشيء يسمى ذفر. وهنا المقصود به الرائحة الطيبة التي تشتد من المسك. وهذا من آيات الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم، أن عرقه كان من أحسن الطيب، كان أحسن من أحسن الطيب. ولهذا كان بعض الصحابيات ينام عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع عرقه، أم سليم تجمع عرقه ثم يتخذونه كالطيب لحسن رائحته. ثم تحدث عن طول قامته صلى الله عليه وسلم، قال ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني ليس بالطويل البائن فارع الطول ولا هو بالقصير، ولكنه إلى الطول أقرب، لكنه إلى الطول أقرب. ولا الفاجر ولا اللئيم، هذا يتعلق بأي نوع من الصفات؟ بأخلاقه. نعم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من آيات الله عز وجل أن يجعل الأنبياء في صورة حسنة حتى لا يكون التشوه مثلا تشوه أو نقص الخلقة يكون وسيلة إلى الطعن فيه والازدراء به من هذه الناحية. فالله عز وجل يجعل الرسول يجعل النبي في أحسن صورة. قال وفي لفظ بين كتفيه يعني في ظهره بين كتفيه خاتم النبوة شعرات مجتمعة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. منهم من يشبهها ببيضة الحمامة شعرات مجتمعات في كتفه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. وهذه صفة موجودة في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل. ولهذا كان بعض من كان عنده علم من أهل الكتاب يحرص أن ينظر إلى هذه العلامة إلى هذا الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ليتأكد من انطباق الصفة فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو خاتم النبيين على نبي بعده أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا. كريم عليه الصلاة والسلام حليم كريم وحليم وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة لا يكذب صلى الله عليه وسلم. وربما مزح وإذا مزح لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج أن يتكلم بأمر يريد أن يفهم منه السامع غير ما يريد يوري بالكلام تورية يعني يذكر كلمة تحتمل معنيين معنى قريب ومعنى بعيد فالمخاطب يفهم المعنى القريب سهل الواضح والرسول عليه الصلاة والسلام يقصد المعنى البعيد. وهذا بالذات يعني يحتاج أكثر ما يحتاج له في وقت الحرب لأن الحرب مبنية على الخداع ولهذا مرة لقي رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أين أنت ومن أنت فقال من ما ومشى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرجل عن يسأل من ما العراق من ما كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنه مخلوق منه من ما كل واحد كل إنسان مخلوق من ماهين. قال وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة. إيش هي العريكة؟ طبيعة يعني طبيعة أخلاقه سهلة ما يكثر الخلاف والشقاق عليه الصلاة والسلام مع جلسائه وأهله ونحوهم. وأكرمهم عشرة يكرم من يخالطه ويجالسه من رآه بديهة هابة. المهابة فيها خوف لكن خوف مقرون بإجلال واحترام وتقدير هذه المهابة. ومن خالطه أحبه لحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وإكرامه لجليسه. يقول ناعته يعني الشخص لما يريد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم لما جمع الله فيه من صفات الكمال البشري في خلقه وفي خلقه. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. الربع من الرجال الذي ليس بالطويل ولا بالقصير هذا الربع من الرجال بعيد ما بين المنكبين يعني يصف بسعة صدره. له شعر يبلغ شحمة أذنيه هذا اللي يسمى إيش؟ وفرة. الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة. رأيته في حلة حمراء. الحلة ثوبان إزار ورداء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة تصفه لزوجها أبي معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة الوضاءة الحسن والجمال. تقول عرب امرأة وضيئة يعني جميلة. ولهذا قال عمر لابنته حفصة لا يغرنك أن تكون جارتك يقصد عائشة أوضأ منك يعني أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه يعني مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لم تعده ثجلة أي ثجلة يعني لا تعتمدوا على الطبعة هذه التي بين أيديكم لا تعتمدوا عليها أخطاها وغلطها كثيرة جدا. الثاء ثاء بعدين جيم ثاء ثم جيم ثجلة هذا خلى عندكم ثلجة. طيب لم تعبه ثجلة الثجلة يعني ضخامة البطن ضخامة البطن فلم يكن عليه الصلاة والسلام ضخم البطن ولم تزر به نفس الشيء غلط اللي هنا ولم تزر به صعلة صاد ثم عين واضح عندكم في الكتاب قدم اللام على العين خلاها من الصلع غلط الصعلة ما هي صغر الرأس يعني لم يعده أيضا صغر في رأسه فكان ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم ويقال الصعل ليس فقط صغر الرأس وإنما دقة البدن ونحول البدن وكلهما منتفيان في صفته صلى الله عليه وسلم وسيما يعني مشهور بين الناس بالحسن الوسيم المشهور بين الناس بالحسن حتى كأنما صار الحسن اسما له حتى كأنما صار الحسن إيه؟ اسما له قسيم يعني كله جميل صلى الله عليه وسلم فكأن كل قسم من جسده استوفى حظه ونصيبه من الجمال هذا معنى قسيم في عينيه دعج في عينيه دعج تقدم معنى الدعج ولا لا اي قلنا شدة سواد العينين ويقال يعني قول اخر شدة سواد العينين مع شدة بياضها في اشفاره غطف في رواية عطف في رواية وطف غطف بالغين عطف بالعين وطف بالواو وكلها تدل على معنى واحد وهو أن شعر عينيه شعر أجفان عينيه فيها طول إيه هذا هو الغطف عطف وطف كلها بمعنى واحد وهو أن شعر أجفان عينيه طويلة وفي صوته صحل أي بح في حلقه في صوته ففيه غلظ ليس حاد الصوت ليس حاد الصوت لكنه قوي فيه غلظ وفيه كل البحة وفي عنقه سطع سطع يعني طول مع بياض في عنقه سطع يعني فيها شيء من الطول مع بياضها وفي لحيته كثافة تقدم هذا الزج أقرن الزج الأزج الذي يكون حاجبه متقوس مع امتداد طرفه الحاجب على عينه مقوس مع امتداد طرفه هذا الأزج أقرن يعني أن حاجبيه متصلان لكن سيأتينا في وصف هند بن أبي هالة أنه لم يكن مقرون الحاجبين طيب كيف يعني جمعوا منهم من يغلط أم عبد يقولنا أخطأت في هذا ومنهم من يجمع يقول من راه من بعيد يظن أنه أقرن وإذا اقترب من الشخص تبيننا بينهما فاصل إن صمت فعليه الوقار السكينة وإن تكلم سما وعلاه البهاء، البهاء العز والشرف والرفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق يعني حلو الكلام صلى الله عليه وسلم، لا نزر، نزر بالزاي، الذال عندكم غلط، لا نزر ولا هذر. ليس كلامه قليل جدا فيعد عيب لأنه دليل على العي وعدم القدرة على البيان، ولا هذر، ليس كلامه كثيرا فيكثر فيه سقط الكلام ويكثر فيه الردي ويؤدي بالسامع إلى الملال، فكان كلامه وسط بين القلة وبين الكثرة. كأن منطقه خرزات ونظم يتحدرن، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، النظم العقد، فكأنك يعني قطعت هذا العقد وتخرج منها الجواهر واللؤلؤ من هذا العقد، يعني الكلام يخرج من فمه كأنه الجواهر واللؤلؤ في حسنه وجماله. ربعة، ايش هو الربعة؟ مربوع لا طويل ولا قصير، ولهذا قالت لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا طويل جدا فيكون عيب، ولا ايضا لم يكن قصير فتقتحمه العين، تعبير اسلوب يعني بلاغي عربي، انه يعني يتجاوز البصر النظر اليه وينظر الى من هو احسن منه، لا، فلم يكن لا طويل ولا قصير. غصن بين غصنين، ما معنى هذا؟ هي تقصد صفة لحالة معينة، لما رأته مع أبي بكر وعامر ابن فهيرة في الهجرة، فهذا معنى كون غصن بين غصنين، فهي مدحت من الآن؟ الثلاثة كلهم، مدحت الثلاثة كلهم، قالت وهو أنظر الثلاثة منظرا، أنظر الثلاثة منظرا من النظرة، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر بالتخفيف وبالتشديد، نظر، لكن يقولون نظر بالتخفيف أفصح، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله بكمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود يعني مخدوم تعظيما وإجلالا، محشود من احتشد الناس يعني اجتمعوا، فهم مجتمعون حوله ملتفون حوله لخدمته والعناية به وحفظ ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. لا عابس، العابس الذي يقابلك هو مقطب الوجه كريه المنظر متجهن، هذا الشخص ينفر منه ما يطيق أن يجالسه، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، لم يكن عابسا، وإنما كان أكثر الناس تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي أمته بالتبسم عند اللقاء، وفي الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا عابس ولا مفند اسم فاعل، أو ولا مفند اسم إيش؟ اسم مفعول، مفند اسم فاعل من الفند عموما، هي مفند أو مفند أصلا من الفند، إيش هو الفند؟ الكذب، لولا أن تفندون لولا أن تكذبون، الفند الكذب، الكذب. فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب جليسه، ها، وكذلك إذا قال فإنه لا يكذب. وقالوا أيضا المفند الشخص الذي يدخل كلامه الكثير من الخطأ والخلل والفساد، إما لكبر سن أو لمرض. فالواحد إذا كبر مثلا في السن أو مرض، مرض مرضا فأثر على تركيزه، قد يصدر منه الكلام الغلط ولو لم يقصد هو هذا الشيء. وهذا الذي يسمى الهجر، قال هجرا. وفي الحديث أن بعض الناس قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هجر، صار يتكلم تكلم المريض الذي لا يعي ما يقول. فالمقصود أنها تنفي هذا كله عنه وتصفه بصدق القول والنفع في كلامه صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. إجمانات المتردد يعني المتناهي في القصر، المتردد المتناهي في القصر، أزهر اللون، الأزهر الأبيض مع إنارة وإشراق، بياض مع إنارة وإشراق، ليس بالأبيض الأمهق يعني خالص البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة، ولا بالآدم. الآدم في لغة العرب الأسمر، الأسمر. وأحيانا قد يعني ربما يأتيك وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه آدم، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قالوا قد يكون يعني هذا في حالة معينة، مثل في سفر في حرب فيتأثر من السفر فيميل إلى السمرة، لكن هذا شعار ثم يزول. ليس بجعد ولا قطط ولا سبط. الجعد الشعر شديد التجعد، والسبط الاسترسال والنعومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شعره هكذا ولا هكذا، وإنما كان وسطا بينهما. طيب الجملة الأخيرة، من ينطقها نطقا صحيحا؟ ها تفضل. رجل الشعر، أحسنت. رجل، رجل، الراء مفتوحة والجيم مكسورة. ها القطط شدة التجعد. رجل الشعر يعني كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، يدهنه ويمشطه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من كان له شعر فليكرم. ولكن ما يكون الشعر هو الشغل الشاغل، لأنه كثرة الاشتغال به تلهي عما ينبغي. وقال هند، ولا وقالت هند؟ وقال هند كما تقدم بالأمس اسم تطلقه العرب على الذكر والأنثى، قد يسمون امرأة هند وقد يسمون رجلا هند. هند بن أبي هالة يقول الحسن بن علي بن أبي طالب سألت خالي هند بن أبي هالة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني عظيما معظما في العين وفي القلب، تعظمه العيون وتعظمه أيضا القلوب. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، هذا يعني يشابه وصفه بكونه أزهر، بياض مع إنارة وإشراق. أطول من المربوع وأقصر من المشذب، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. نحن قلنا له كان ربعة من الرجال، يعني لا طويل ولا قصير، لكنه إلى الطول إيش؟ إلى الطول أقرب. وأقصر من المشذب، من هو المشذب؟ المشذب قالوا الطويل فارع الطول مع قلة لحم، مع قلة لحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، فهو طويل لكن لم يصل طوله إلى درجة الطول الفارع بهذا الوصف الذي هو طول مع نقص في لحمه. عظيم الهامة الرأس، رجل الشعر تقدم، إن انفرقت عقيقته فرق. العقيقة يعني الشعر، والأصل في لغة العرب العقيقة الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه، شعر الرأس الذي يخرج به المولود من بطن أمه تسميه العرب عقيقة. ولهذا سميت الذبيحة ذبيحة الملو، تسمى عقيقة. ليش؟ لأن العرب تجمع بين ذبح العقيقة هذه مع حلق شعر المولود، وبعض العرب كان يلطخ رأس المولود بدم هذه الذبيحة، هذا في الجاهلية. يقول: إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره، يقسمه إلى نصفين يمين ويسار. أزهر اللون حمرة، بياض مشرب بحمرة مع إنارة وإشراق، واسع الجبين. طبعا الصفات كلها بتكون منصوبة لأن خبر، خبر كان. واسع الجبين، الزج الحواجب، الزج الحواجب تقدم. سوابغ يعني حاجبيه شعرها، شعرها كثيف. قال: في غير قرن بينهما، في غير قرن ليست متصلة، بينهما عرق يدره الغضب، بينهما عرق، فإذا غضب امتلأ هذا العرق دم وتبين وصار واضح وظاهر. العبارة هذه اللي بعدها كلها غلط، الكلمتين كلها غلط. عندكم أقن العينين صح؟ أقنى العرنين، أقنى ألف قاف نون ألف مقصورة، العرنين، عرنين شم العرانين، العرنين يعني رأس الأنف، أرنبة الأنف. ها ياكي الآن العرنين، ما هو العرنين؟ قالوا إما رأس الأنف فقط أو الأنف كله يسمى عرنين. وأقنى الأنف، إذا قالوا فلان أقنى الأنف بمعنى أنفه فيه طول ووسطه فيه حدب، والأرنبة ليست مرتفعة، ليست مرتفعة. هذا معنى كونه أقنى العرنين. له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، أشم الذي تكون الأرنبة مرتفعة، مرتفعة على مستوى ظهر الأنف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أرنبته بهذا الوصف. كف اللحية تقدم، أدعج العينين أيضا تقدم، سهل الخدين يعني سائر الخدين ليس فيها نتوء، عظام الوجنتين ليس فيها نتوء، ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع الفم، والعرب تتفاءل إذا خرج الولد وفمه في سعة تفرس فيه أنه سيخرج فصيحا بليغا خطيبا. الشنب، الشنب إيش هو الشنب؟ الشنب عندنا ها الشارب، هذا نسميه احنا شنب اليوم. طيب الشنب في لغة العرب بياض الأسنان، بياض الأسنان مع دقتها، أطرافها دقيقة. مفلج الأسنان، مفلج الأسنان يعني بين الثنيتين وبين الرباعية بينها فراغ، هذا معنى الفلج. دقيق المسربة تقدم، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية أشياء صورة تمثال، فيشبه عنق النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عنق دمية من فضة. ليه يعني شبهه بدمية؟ قال لأن صانع الدمية وبالذات إذا يربح فيها يخرجها في أحسن، في أحسن صورة، فيضربون بها المثل، يضربون بها المثل. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادنا متماسكا، يعني عليه لحم لكن هذا اللحم مش فيه متماسك شديد، ليس مترهل، ليس مترهلا. وهذا من لطف الله عز وجل به، فإنه يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام سافر في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، كان السفر بعيد حر وتعب ونصب واضح من المدينة إلى تبوك، ثم رجع بعد فترة وجيزة خرج إلى حجة الوداع وفيها ما فيها من المشقة. وانظر يعني إلى أعماله في يوم النحر، انظر إلى أعماله، واضح أسفرت على الشمس وهو في مزدلفة، ثم جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة ونحر الهدي، نحر بيده 63 عليه الصلاة والسلام، حلق شعره واغتسل فطيب وانطلق إلى مكة وطاف، ثم بعد ذلك صلى بالناس هناك في مكة ورجع مرة أخرى وقف للناس ويفتي ويجيب عليه الصلاة والسلام، فجهد عظيم فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وعمره 63 سنة، وبعدها بثلاث أشهر قبضه الله عز وجل إليه. فالمقصود أن الله عز وجل يعني من لطفه به من عليه بهذا الجسم القوي، إضافة إلى هذا أنه كان يعول كان بيت 9 نسوة وكنا معه في سفره، وكان ربما يطوف عليهن كلهن في ليلة واحدة، وربما اغتسل بين جماعه للمرأة والمرأة الثانية، وربما توضأ فقط صلى الله عليه وسلم. قال بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، يعني ليس في بطن بروز ونتوء عن صدره، مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس يعني العظام، عظامه ضخمة، أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني إذا جرد الثوب عن جزء من بدنه ظهر هذا الجزء وهو منير مشرق لبياضه والنور الذي فيه. ويمكن مر عليكم يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جافع ضبيه حتى قالوا يرى بياض ايش؟ بياض الإبطين. طيب والإبطين تكون سودة ولا بيضة؟ في الغالب غالب بعض الناس الآن حتى لو أنه أبيض هو البشرة، لكن تكون الإبطين فيها سواد من آثار مثلا الشعر أو شيء منها. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ بياض الإبطين. واضح هذا؟ طيب موصول ما بين اللبدة والسرة بشعر يجري في الخيط، تقدم حديث علي عاد الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني ليس عليه شعر إلا هذه المسربة، أشعر الذراعين والمنكبين، المنكب ملتقى الكتف مع العضد، والذراع معروف هذه عليها شعر. عريض الصدر طويل الزندين، يعني ذراعه طويلة، الزند العظم الذراع فيه زندان اثنان، كل ذراع فيها زندان اثنان عظمان، العظم اللي في جانبي الذراع كل عظم منها يسمى زند. طويل الزندين رحب الراحة، يعني كفه واسع، شفن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سائل باللام، سبط الله أعلم هي القصب أو القصب ما استحضر الآن، إنما المقصود أن القصب هذه أو القصب المقصود بها الذراعين والساقين أطرافه يديه ورجليه، فكان الطويل هذا معنى سائل الأطراف سبط القصب، يعني أن أطرافه طويلة، طبعا طول تناسب طول طوافه يتناسب مع طوله كما تقدم. خمصان الأخمصين، أخمص القدم الجزء الذي في باطن القدم يرتفع عن الأرض، الجزء من باطن القدم المرتفع عن الأرض، فأخمص يعني أن ارتفاعه عن الأرض شديد، ارتفاعه عن الأرض ارتفاع كثير. مسيح القدمين يعني أن قدمين ملسى ماعمة ينبو عنها الماء، إذا أصب عليها الماء لا يستمسك عليها، لا يستمسك على قدميه، ينبو عنهما الماء. إذا زال زال قلعا، هذا صواب العبارة، إذا زال زال قلعا، إذا مشى يتقلع في مشيته يرفع قدميه على الأرض رفعا قويا بحركة ونشاط، ويخطو تكفوا مثلها، ويمشي هونا حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه يمشي مشية كبر. ذريع المشي يعني سريع واسع الخطى، واسع الخطى، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. ورأيت بعضهم يذكر بأن المقصود أنه في أنه يتقلع أو كأنما ينحط من صبب، قالوا هذا إذا كان في أمر يدعو إلى العجلة في المشي، ويمشي الهوينة يعني إذا لم يكن هناك داع إلى، لكن هذا والله أعلم يعني كأنه غير صحيح تماما. وذلك أنهم في الغالب إذا وصفوا مشية النبي عليه الصلاة والسلام يصفون بهذه الطريقة، وما هو يعني لا يكاد يعقل أنه دائما يكون مستعجل لأمر ما، فهم يذكرون صفة مشيته الطبيعية التي كان يمشي به. ولهذا لما ذكروا عن فاطمة، ذكرت عائشة مشيت فاطمة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت فيما أذكران كأنه يعني ينحط من صبب، كأنه يمشي في مكان منحدر. فكان والله أعلم أن هذه هي صفة مشيتي، في سرعة وقوة ونشاط لكن ليس فيها شيء من الكبر. وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. ذكروا أن اللحظة عن النظر بطرف العين لا يدقق ولا يحدد النظر في وجوه الناس ونحو ذلك. يسوق أصحابه يعني يقدم أصحابه يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم، وكان يقول دعوا ظهري للملائكة، دعوا ظهري للملائكة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدم أصحابه في المشي إنما يمشي وراءهم صلى الله عليه وسلم. ويبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام. طبعا عندكم حديث بعد هذا ليس كذلك، هذه كلها مكررة، حديث علي وحديث البراء تكرار. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ كيف؟ لا لا يعني السوق أنه يعني الذكر يعني السوق ما هو؟ أن تقدم شيء أمامك وتمشي وراءه. قال كان رسول الله كيف؟ لا لا الأخمص يعني قدم مرفوع. بعضهم يعني يذكر أنه مسيح ممسوح القدمين، لكن ممسوح الصحيح معناها الأملس، وليس أنه ليس فيها خمص صابلة. طيب الشفهية اتركوها، الوقت قصير وباقي معنا، طبعا هذا آخر درس، تنبيه آخر درس هذه الليلة، مسافر أنا غدا إن شاء الله لأشغال ما استطعتنا يعني أعتذر عنها. قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما يعني أحسن الله عز وجل خلقه فإن الله أيضا قد حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أثنى الله عز وجل عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، قال علي بن أبي طالب كنا إذا احمر الباس ولقي القوم والقومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وصفه بالشجاعة ثم وصفه بالسخاء، قال وكان أسخى الناس ما سئل شيئا قط فقال لا. شجاعة، كرم، وحلم، حليم، ما يغضب، ما يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. يأتيه الأعرابي الجاف الغليظ فيجره بردائه ويقول عطني من مال الله، ليس المال مال أبيك وكذا، فينظر إليه متبسما. لا يزيد جهل الجاهل إلا حلم صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني بنت بكر، بنت بكر دخل عليها مثلا رجل، كيف يكون حياءها من هذا الأمر؟ أشد ما يكون، أشد ما تكون استحياء. فيصفون النبي عليه الصلاة والسلام بشدة الحياء بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وأصل هذا أن العرب تجعل للبنت إذا بلغت تجعل لها خدر، يعني مكان مستتر في البيت لا تكاد تخرج منه، لا تكاد تخرج منه. لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم صلوات الله وسلامه عليه. واليوم يعني أكثر الناس، كثير من الناس يغضب لنفسه، يغضب لنفسه، تنتهك حرمات الله ما لا يبالي. وبعض أهل العلم نبه على مسألة قد يقع فيها الآمر بالمعروف النهي عن المنكر الداعي إلى الله، وهو أنه قد أول أمر ينكر منكر لله عز وجل، ثم صاحب المعصية هذا ماذا يفعل؟ يسبك، يشتمك، فتزداد إنكار عليه وتزداد غضبا عليه. هذا الغضب الثاني في حقيقة الأمر لمن؟ لحظ النفس. فهذا مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان، فاحذر لا يفسد عليك عملك الصالح هذا. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم. وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد حتى يقيم حد الله سبحانه وتعالى. تذكرون لما سرقت المخزومية وشفع فيها من شفع حب الناس إليه، شفع فيها أسامة بن زيد، ومع ذلك أقام عليها الحد، أقام عليها الحد. قال القريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، حتى انه قاد من نفسه طلب انه ظلم احد ضرب احد ياخذ حقه منه صلى الله عليه وسلم. ما عاب طعاما قط، ما يعيب الطعام، يعني الطعام المباح، اما الطعام الحرام اي فيذمه، حذر منه، خمر، لحم الخنزير، لكن الطعام المباح لا يعيبه، ان قدم له هو يشتهي اكل منه والا تركه صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يأكل متكئا. الاتكاء بعضهم فسره بالتربع، الجلسة التي أنتم عليها هذه يسمونها اتكاء. ومنهم من يقول الاتكاء يعني ميل أحد على أحد الجانبين، الميل على أحد الجانبين، فهذا يسمى اتكاء وهذا يسمى اتكاء. ولا يأكل على خوان، يعني طاولة، الطاولة ما يوضع عليه الطعام يسمى خوان. ولا يمتنع من مباح، يعني يأكل ما قدم له من المباحات ما دام نفسه تشتهيه وهو مباح فإنه يأكل منه صلى الله عليه وسلم. إن وجد تمرا أكله، إن وجد خبزا أكله، إن وجد شواء أكله، إن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب وكان يحب الحلوى والعسل. طيب قدم للنبي عليه الصلاة والسلام لحم الضب، أكل منها أو لم يأكل؟ ما أكل. طيب هل نقول من السنة أن نأكل لحم الضب؟ ها ماذا يقال؟ ها طيب إيش السنة إذن؟ يجوز. ها لا يعني ما فهمت السؤال فيما أظن. هل نقول الآن يعني من السنة ألا تأكل لحم الضب؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال لن يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا أن نقول من السنة ألا تأكل شيئا تعافه نفسك، واضح هذا؟ لا تأكل شيئا تعافه نفسك، خلاص عفت هذا الشيء اتركه. وقال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، لم يشبع من خبز الشعير. واليوم نحن أصناف وألوان وأنواع المواد والأطعمة، ما هو في اليوم الواحد في الوجبة الواحدة، في الوجبة الواحدة، ومع ذلك تجد كثير ممن يأكل في اليوم عشرات الأصناف ويتشكى، يتشكى الفقر، يتشكى مدريه، ويتشكى كذا وكذا، ما يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وكثير من هذه الأطعمة والمواد ترمى في المزابل، يقدم يطبخ الشيء الكثير يؤكل منه نصفه ثلثيه أقل أكثر والباقي يرمى، هكذا تشكر النعم؟ لا. وكان يأتي على آل محمد، يعني كل بيوته صلى الله عليه وسلم، الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، يعني ما يأكلون أكلا مطبوخ، ما يأكلون أكل مطبوخ على نار، لحم، إدامات، شيء من هذا ما في. طيب ماذا كان يعيشهم يقيتهم؟ قال التمر والماء، إلا إذا أهدى لهم أحد شيء لبن أو شيء من هذا. قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فالله عز وجل حرم عليه الصدقة وعلى أهل بيته أيضا، حرم الله عليه الصدقة حتى لا يقول الناس أنه أن محمد ادعى النبوة من أجل أن يستفيد من ورائها. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام هي أوساخ الناس، فنزه الله عز وجل عنها نبيه وأهل بيته. وكان قال ويكافئ على الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. والهدية على نوعين، هذا مبحث فقهي بس، الهدية على نوعين، في واحد يهديك من أجل التودد والمحبة وكذا، هذه ما يلزم أن تردها، وفي هدية هي في الصورة هدية لكنها في الحقيقة يعني كما تقول دين مثلا أو بيع، فيجب عليك أن ترد المثل. مثل الآن العانية اللي في الزواج، يجي واحد ويعطيك مثلا 1000 ريال، يعني في كثير من القبائل كثير من الأماكن معروف أنه يعطيك 1000 من أجل ها أن تعطيه بعدين 1000. فلو جاء زواجه مثلا وما أعطيته 1000 يحق له شرعا يطالب، كل ما يحق، يحق له شرعا، يحق له شرعا أن يطالب بهذا 1000، واضح؟ ثم قال ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، يعني ما دام مباحا. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يعني الذي يريد أكمل خلق وأحسن خلق فعليه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم للأسف يعني بعض الناس يروح يبحث في الكتب هذه اللي مترجمة، كتب غربية وكذا، وأكثر الكتب مبيعا، ومن هالكلام والدعايات هذه فيها كيف تتعامل مع الناس وكيف تكون يعني مهذب وكيف تكون وكيف تكون. طيب نحن عندنا أكمل خلق وأحسن خلق، ليه نروح ندور على غير هذا الهدي؟ في أحسن منه، في أعظم تواضع من هذا وأعظم خلق من هذا. محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، خاتم النبيين والمرسلين، ومع ذلك يكون في بيته بهذه الصورة، يقصف النعل، يرقع الثوب، يكون في مهنة أهله، من يفعل مثل هذا؟ فإذن علينا أن نكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه نجتهد قدر الاستطاعة أن نتمثل هذه الأخلاق بقدر ما نستطيع. أذكر مرة واحد من الكتاب قد يعني تبوى منصب كبير، فألف كتاب ويذكر فيه بعض يعني ما مر به في أيام دراسته، ويتكلم عن مدير الجامعة درس في اليابان، ويذكر عن مدير الجامعة هذا بأنه بلغ من تواضعه أنه كان إذا انتهى دوامه في الجامعة ورجع البيت العصرية يأخذ المقص ويطلع برا ويقص الشعر الشجر، يزين الشجر اللي حوالي بيته. يقول يعني قمة التواضع، مدير جامعة ويقص الشجر الذي حول بيته. طيب ونبيك صلى الله عليه وسلم عجزت أنك تذكر مثال من أمثال أخلاقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم، يركب حمار ويردف وراه وتمسك الأمه بيده تمر في شوارع المدينة لين يروح يشفع لها عند أهلها، ضيعت درهم ولا شيء ولا يقضي لها حاجة من حاجاتها؟ هذا التواضع الحقيقي الصحيح. فلسنا بحاجة إلى مثل هذه الكتب وأمثال هذه الأمثلة والنماذج، عندنا ما هو أعلى وأعظم وأكمل منها. ثم لا ننسى شيء مهم، يعني شرق، يعني هذا النماذج اللي نقرأها ونسمع عنها في الغرب والشرق في الغالب يعني أخلاق تحمل عليها المنفعة الدنيوية العاجلة، يريد يكسب من وراها مال، يريد يكسب من وراها جمهور عريض عشان يصوتوا له في الانتخابات مثلا وزي كذا، فهي مصالح دنيوية. لكن أنت أيها المسلم حينما تتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة من كرم من تواضع من صدق إلى آخره، ماذا تريد؟ تريد الأجر، تريد المثوبة من الله سبحانه وتعالى، تريد صدق الاعتساء والاقتداء بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ففرق عظيم بين هذا وهذا. يعني هذا الشخص الآن الذي يتخلق بهذه الأخلاق لأجل المصالح الدنيوية، لو جاء في موقف لن ينتفع منه ماديا هل سيفعل؟ أبدا، سيخرج لك شخص يمكن من أفجر الناس وأكذب الناس وأشد الناس كذب إلى آخره، لأنه ما يرجى من ورائها منفعة مادية. أما المسلم لا، يتخلق بهذه الأخلاق في كل حالاته لأنه يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: وكان أشد الناس تواضعا يجيب دعوة من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، يلبس الصوف ويمتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض. حبرة حاء مكسورة وباء مفتوحة. وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، الخنصر الإصبع الصغير، وربما لبسه في الأيسر حسب الروايات. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، أحيانا يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام حالات ما يجد فيها طعام، ما يجد فيها طعام صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يوسع الله عز وجل عليه، فكانت يعني حياته تتقلب ما بين فقر وغنى وجوع وشبع. فإذا ابتلي صبر، وإذا وسع الله عز وجل عليه شكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم من حديث صحيح. قال: وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. خيره الله أن يكون رسولا ملكا وأن يكون عبدا نبيا، فاختار النبوة والرسالة مع العبودية، اختارها. وكان يكثر الذكر ذكر الله ويقل اللغو. اللغو عندكم اللوم. طيب، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا في الجمعة صلاته طويلة وخطبته قصيرة، ومع ذلك كان يصلي بأي شيء، بسبح والغاشية أو بسورة الجمعة والغاشية، ومع ذلك خطبته كانت أقصر من صلاته. اليوم الخطبة ما شاء الله ساعة، ساعة وربع، والصلاة خمس دقائق. يقول عمار: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. فالخطيب ينبغي عليه أن يختصر قدر الإمكان. صحيح الناس يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الحاجة إلى البيان، ولكن لا يطيل الطول الممل، الطول الذي ينسي آخر الحديث فيه أوله، فيختصر ويعتني بتعليم الناس العلم الشرعي، يذكرهم بالله والوقوف بين يديه، الجنة والنار، يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينه. هذا المقصود من الخطبة، ما تكون الخطبة نشرة أخبار، ما يصلح هذا. الخطبة شرعت لتعليم الناس دينهم. أما طاح الطيارة هناك وفجرت قنبلة هنا ومظاهرات هناك، هذه ليس مكانها الخطب. قال: أكثر الناس تبسما، وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر. هذا من وصف هند بن أبي هالة، من وصف هند بن أبي هالة للنبي عليه الصلاة والسلام، متواصل الأحزان دائم الفكر. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، العرق أو غيره. ها والله أنا ما وجدت لها شرح، ما ودي أخوف فيها. ها لا ما هو شرط، قد في حزن في قلبه لكنه يظهر التبسم. ممكن أنا مررت عليه مرور لأني ما وجدت أحد تكلم عليها، فما ودي أستقل بكلام. يعني قد يكون مثلا في كثير من الحالات يعني يقتل بعض أصحابه في الجهاد، أو يكون بعض أصحابه مثلا فقير يحتاج إلى شيء والرسول لا يجد ما يعطيه، تذكر الآخرة يعني ممكن هذا. لكن أنا ما أحدث أعلق عليها لأني ما وجدت لأحد فيها كلام من أهل العلم حسب بحثي، وين وجدت شيء إن شاء الله مستقبلا بينته. طيب قال متواصل الأحزان، أنا ضيعت العبارة من راحت. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف، يستألف باللام أهل الشرف، يعني يتألفهم يتألفهم، ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمر بالصبي يلعبون ما ينكر عليهم، يمر ببعض أصحابه وهم يتسابقون في رمي أو نحوه فلا ينكر عليهم، بل ربما شجعهم في العيد، أذن للحبشة أن تلعب بالحراب في المسجد وأخذ ينظر إليهم، وخلى عائشة تنظر إليهم حتى ملت، يمزح ولا يقول إلا حقا، مثل العجوز التي جاءت فطلبت منها أن يدعو لها أن تكون من أهل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز، راحت تبكي خائفة من النار، فقال أمر بها الرسول فردت، فقال يعني بيّن لها أنها لو دخلت الجنة ما تدخله يا عجوز، ترجع شاب، ترجع شابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمزح لكنه لا يقول إلا صدق، ويقبل معذرة المعتذر إليه حتى لو يعرف أن هذا المعتذر كاذب، لكن خلاص يقبل عذره. يأتون المنافقين ويعتذرون بأعذار، يأتي إليه المنافقون ويعتذرون بأعذار ثم يتركون. له عبيد وإماء. وهنا ملاحظة أيضا تنفعنا في حياتنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يلوم أحد حتى يسأله عن القول الذي نسب إليه، عن الفعل الذي نسب إليه، يسأل عن سبب هذا القول، عن سبب هذا الفعل قبل أن يبدأ باللوم. ليش؟ لأنه أحيانا يعني تبادر أنت باللوم، تبادر بالعقوبة مثلا، ثم يتبين لك أنه فلان هذا بريء مما نسب إليه، أو كان له تأويل لهذا التصرف الذي تصرفه. طيب تقدر ترجع اللطمة اللي لطمت بها الولد هذا، ولا الخصومة اللي راحت خلاص، اللي راح راح، فتندم، لكن ما عاد ينفع الندم الآن. فيحرص الأب مع أولاده، الزوج مع زوجته، المعلم مع تلاميذه، الصديق مع أصدقائه، أنه لا يبادر باللوم حتى يتأكد من جهة، وحتى يسأل عن السبب، ربما يكون له سبب وجيه غاب عنك. واضح هذا؟ يرى قال ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في ماكل ولا ملبس، ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله أو فيما لابد له ولأهله منه. يعني أنه يستغل وقته فيما ينفع، ما يضيع الوقت، لا يضيع الوقت هكذا سبهلل، وإنما يستغله في عمل ينفع في آخرته أو ينفعه في دنياه أو ينفع أهله. رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها، وهذا من رحمة الله أنه يجعل النبي يرعى غنم، ما خلاه في البداية يرعى إبل. ليش؟ راعي الإبل يحتاج إلى غلظة وإلى شدة، وانت قارن بين العصا اللي في يد راعي الإبل والعصا اللي في يد راعي الغنم، ها سبا، لو راعي الغنم استخدم العصا اللي استخدمها راعي الإبل قتل، قصر الغنم اللي معه، فيحتاج إلى رقة، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى لطف. أيضا قالوا إن الغنم سريعة التفرق والانتشار، فيحتاج إلى مزيد من الحرص والعناية حتى يجمعها، فهذا ينمي في جانب الاهتمام والعناية والدقة، فلله عز وجل يعني حكم في هذا. وقال: ما من نبي إلا وقد رعاه. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس قال: ما مسست ديباجا ولا حرير. الديباج من الحرير، فهو خاص يعني عام بعد خاص. الذكر للحرير بعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص. ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراحة لينة، راحة باطن كفه وش فيه لين. ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني منذ قدم المدينة إلى أن توفي، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا وكذا. من يطيق هذا؟ صعب، صعب جدا. ومرة من المرات أرسل في مهمة في حاجة، قال: فقلت والله لا أذهب. يقول: وأنا في نفسي إني سأذهب، بس كان عنده صبيان خياه يلعبون، فيريد يلعب معهم وبعدين يذهب لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عنده، بعد شوي لحقه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاوز هو يلعب. قال: فما شعرت إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يفرك أذني. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله، فقال: أنس، أو قال: أنيس، ألم أرسل؟ قلت: بلى يا رسول الله. وسأذهب. قال: فانطلق إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحين أنت مع ولدك بتسوي كذا؟ لا، في الغالب أن الواحد يعصب ويزعل وتملكه الغضب ويضرب، وليش يا عاصم ما تطيع ما تسمع كلام أبوك، ومن هالكلام هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمثل هذه الصورة من الخلق الحسن. عائشة اتهمت بالزنا شهر كامل، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يجزم هل توم هذه صحيحة أو كذب. ما نزل فيها وحي ولا فيها يعني قضية شهود وكذا، إشاعة تهمة، ومع ذلك ما تكلم على عائشة بكلمة جارحة، وإنما يعني قلل من قضية اللطف والعطف اللي كانت تعرفه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدخل البيت مع أنها مرضت، فكان يدخل يسأل: كيف أتيكم؟ كيف حالها؟ إيش أخبارها؟ بس معنى يعني قوله كيف أتيكم يعني كيف عائشة، لكن ما تكلم عليها بأي كلمة جارحة. آخر الأمر قال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، والله يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فنزل الوحي من السماء ببراءتها، واستشار علي كيف ترى، فقال: يا رسول الله طلقها، والنساء غيرها كثير. يعني هذا ما لا يفسر على أنه فقد من علي على عائشة مثل ما يفسره الشيعة الرافضة، لا، وإنما علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في غم عظيم، في كرب كبير جدا، فأراد أن يعطيه الحل العاجل شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تريد الحل العاجل، طلق خلاص، ما صارت من أهلك ولا من تنسب إليك ولا تنسب إليها، واضح؟ طيب إذا تريد الحل البعيد الأبعد شوية ولكن تصل به إلى النتيجة التي تريد، قال: وإن تسأل الجارية تصدق. إن تسأل الخادمة اللي عندك البيت بتعلمك الصح، لأنها أعرف الناس بعائشة، تعرف مدخلها ومخرجها، عليها ملاحظات ما عليها. فإذا تريد الحل العاجل اللي يريحك طلقها، والنساء غيرها كثير. وإذا كنت تريد يعني الحل الطريقة الأخرى والوصول إلى الخبر لكن بتطول عليك المسألة، فاسأل الجارية وستصدق الجارية. فسئلت بريرة: كيف عائشة؟ ما خطر في بالها أنها يسأل عن أنها تسأل عن الجانب هذا، الجانب الأخلاقي، هل تعيبين عليها شيء؟ قالت: لا، إلا أنها جارية تعجن العجين وتنام عنه، وتأتي الداجن، تأتي غنم شاه وتأكل العجين. قالوا: ما عن هذا نسألك، كان يتولى سؤالها علي، ما نسألك عن هذا. فقالت: سبحان الله، عرفت القصد، إن عائشة أطيب من أطيب الذهب، إذا تسألوا عن أخلاقها فهي أنقى من الذهب الخالص الأحمر. وإن ألمت بشيء، تقول الجارية هذه بريرة، وإن ألمت بشيء فسيخبركم الله به. فعجبوا من فقهها. فعلا لو أن هذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر السماء ينزل كل يوم على رسول الله، فلو فعلا هذا كلام صحيح فسيأتي به الوحي. فأنزل الله عز وجل براءة آيات تتلى في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. ولهذا من اتهم عائشة بهذه الجريمة فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن الكريم. كثير من الرافضة إلى الآن ينسبونها بهذه النسبة، بل بعضهم وللأسف ماذا يقول؟ يقول إن فرج رسول الله لابد أن تمسه النار تطهيرا له من مخالطة لعائشة، قبحهم الله وأخزاهم. طيب، وآيات سورة الإفك قولها هذه نزلت في ماريا القبطية، تحايل ولعب كذب، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. طيب، فيه الفصل الأخير في معجزاته، فيكم نشاط؟ هذا آخر درس كما ذكرت لكم، ما عندكم إشكال؟ طيب، فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. المعجزات أمور خارقة للعادة، أشياء خارقة للعادة، لا يستطيع البشر أن يأتوا بها أو يصلوا إليها. من الذي يخرق هذه العادة؟ الله عز وجل. ولماذا؟ تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتصديقا له. فالرسول يقول: أنا رسول الله، الله أرسلني. فلما يؤيده الله، الذي يدعي هذا النبي أنه مرسل من عنده، فلما يؤيده الله بمعجزة لا يقدر عليها إلا الله، فكأن الله يقول له: صدقت، أنت رسول. فإن هذا المعجزة تصديق من الله لرسوله. الرسول يقول: أنا رسول من عند الله. طيب، الناس إيش دراهم؟ هذه آية تدل على صدقه. الله عز وجل يشق له القمر، ينبع الماء من بين أصابعه، ينطق الحجر، يحيي له الميت، يفعل كذا وكذا مما لا يقدر عليه بشر، فكأن الله يقول: صدق عبدي هذا الذي يقول أنه رسول. طيب، لما واحد يقول: أنا رسول الله، أنا رسول الله، قلنا له: عطنا آية. قال: جيبوا لي ولد وحنكم فتنزل فيه البركة. حنك ولد، مات الولد. طيب، قال: هذا قضى وقدر وانتهى أجله. قالوا: عندنا بير ما فيها موية، تعال. راح فيها موية قليل من الماء، تفل في البير، جف الماء كله اللي باقي فيها. هذا رسول؟ هذا يروى عن مسيلمة انه ما حنك طفل الا مات، ولا تفل في بير الا جفت. فالمهم انه هذا خذلان وشهادة عليه بالكذب. فمن يعني اقوى الأدلة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول أنه رسول الله، ومع ذلك يستمر ونعم الله تتوالى عليه، والمعجزات متتالية عليه تؤيده، وإلى أن يموت ولا يثبت للناس إلا الصدق، ما يأتي الدليل يدل على كذبه أبدا. فهذا من أقوى الأدلة على صدق الرسول. فإن أعظم الافتراء الافتراء على الله. فلو كان هذا كاذب في دعواه لما أيده الله بما أيده به من المعجزات، ولا عجل بفضيحته. هذا انظر الآن كم واحد ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير، ما من واحد إلا فضحه الله. الأسود العنسي، مسيلم الكذاب، طريحة بن خويلد الأسدي، ثم تاب رضي الله عنه وارضاه ومات شهيدا وكان صحابي، ثم ارتد ادعى النبوة ثم تاب بعد ذلك وجاهد في سبيل الله جهاد عظيم حتى قتل شهيد. في العصر الحاضر رشاد خليفة، قبلها القادياني غلام أحمد، وأشخاص كثير جدا ادعوا النبوة، لكن وين آياتهم؟ وين معجزاتهم؟ لا شيء، بل بالعكس تقوم الأدلة على كذبهم وضلالهم والعياذ بالله. قال: من أعظم المعجزات هي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: سأل المشركون أن رسول الله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. المعجزات منها ما يعود إلى القدرة، المعجزات منها ما يعود إلى إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يعود إلى إثبات علم الله عز وجل اللي فيها كشف العلم مغيب، ومنها ما يعود إلى الغنى، إثبات غنى الله عن خلقه. فالمعجزات في الغالب تدور حول هذه الأمور الثلاثة: إما إثبات قدرة الله أو علم الله أو غناه عن الخلق. فانشقاق القمر ها داخل في أي نوع؟ أي من المعجزات الراجعة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول يقول: أنا رسول الله الذي هو على كل شيء قدير. طيب أعطنا دليل. هذا القمر انشق، ما الذي يستطيع انشقه غير الله؟ لا أحد. بعض المعتزلة ينكر انشقاق القمر، بعض العقلانيين إلى يوم من الحاضر ينكر أن القمر انشق. طيب إيش الدليل؟ قال لك: يا أخي ما أشعار العرب ولا بيت واحد يدل على انشقاق القمر، مع أنهم كانوا مثل القضايا هذه يحفظونها في أشعارهم، يسجلونها يدونونها. أيضا أخبار العرب ما نجد أنه أحد نقل لنا انشقاق القمر. طيب هل هذه حجة فعلا؟ لا، انشقاق القمر كان في الليل، وبطلب من المشركين مجموعة من المشركين خلاص اللي رأوه قامت عليهم الحجة وانتهينا. ثم نقله لنا واحد اثنين ثلاثة، مو لازم ينقل لنا مئات، لا يلزم أن ينقل لنا المئات، بل الخبر متى ما نقل لنا الشخص واحد صادق يكفي هذا، يكفي هذا، ويكفينا أن القرآن عز أخبرنا به. اقتربت الساعة وانشق القمر، ماذا تريدون بعد هذا؟ قولا: سينشق. انشق فعل ماضي بمعنى إيه؟ سينشق. ليش التكلف هذا؟ وابن مسعود أثبت انشقاق القمر، بل ذكر ابن كثير بأنه وجد هيكل، يعني بناء مجسم في الهند، ماذا كتبوا عليه؟ كتبوا على هذا الهيكل: بني في الليلة التي انشق فيها القمر، بني في الليلة التي انشق فيها القمر. فدل هذا على أنه أمم في الأرض وناس في الأرض أيضا بلغهم هذا الأمر. قال: وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان إنه كما إنه الصبي الذي يسكت ثم سكن، وشهد الذئب بنبوته وكلمته الذراع المصمومة. يعني ذكر عدد من المعجزات كلها راجعة إلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب ثم قال: وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف يوم أحد، فخدش وخدش يسيرا فمات. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، اليوم اللي قبل المعركة، قال: هنا يصرع فلان، وهنا يصرع فلان، وهنا يصرع فلان، وهنا يصرع فلان، فما أخطأ واحد منهم المصرع الذي حدده له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى علم الله عز وجل. فالله عز وجل بكل شيء عليم، ويطلع بعض يطلع رسله على ما يشاء من أمر الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وشكي إليه قحط المطر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزع، يعني سحاب، ففار السحاب انثار الجبال، ونزل المطر أسبوعا كاملا مر فيه الشمس، وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان. أنا أذكر حسبتها مرة نسيت الآن، لكن يعني تقريبا أكثر من 20 سنة أو 30 سنة وهذا المزود معه، مزود يعني خرقة صغيرة كذا وعاء فيها تمر، يأكل من هذه المدة كلها ما نفد، لم ينفد منه شيء حتى فقده. قال ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبقى منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا، في رواية حصباء، يعني تراب مع حصى صغير. وهذا راجع إلى أن الله عز وجل غني عن خلقه، خزائنه ملأ، خزائنه ملأ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، فاقتصرنا منها على هذا. وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الدروس في شرح أو التعليق على هذا الكتاب المبارك، وأعتذر مرة أخرى عن إكمال ما تبقى من الكتاب من سيرة العشرة، والعذر عند كرام القوم مقبول، والرسول كان يقبل عذر من يعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بالأمس مرت معنا كلمة لعاعة، تذكرونها؟ راجعت صواب لفظها بالضم، أي لعاعة، لعاعة مثل غراب، لعاعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، هذا الفرس الأول السكب سمي بذلك لسرعته مثل سكب الماء، لحفاظة الماء. قال وكان له سبحة، هذا فرس ثاني سبحة. والثالث المرتجز سمي بذلك، قال إن صوته بالصهيل كان حسنا كصوت المرتجز الذي يرفع صوته بإنشاد الرجز الشعر. والرابع مكتوب عندكم لذاذ بالذاء، صوابها بالزاي، لزاز لزاز، يعني إذا سابق الخيل سبقها. والضرب الضاد مفتوحة الراء مكسورة، الضرب. والضرب في اللغة واحد الضراب، وهو الجبل الصغير، الضرب الجبل الصغير سمي بذلك، قالوا لشدة خلقه ومتانة خلقه. ثم اللحيف بالتصغير، اللحيف يقال اللحيف بفتح اللاء، بفتح اللام، كان ذيله يقولون طويل، يلحف الأرض، يخط في الأرض. وكان له فرس قال له الورد. هذا فيما يتعلق بأفراسه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى البغال، قال كانت بغلته الدلدل، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير. يجش، العبارة المكتوبة عندكم غلط، عندكم يا بعدها دال، ها هذه غلط. وكان يجش لها الشعير، يجش يعني يدق ويطحن، هذا معنى الجش. ها الورد، ايش فيه الورد؟ الورد الورد، ايه قال وماتت بينبع. هذا أخرجه ابن سعد طبقات، أخرجه ابن سعد. وذكروا أيضا كان له عليه الصلاة والسلام ستة بغال أو خمس، ست بغال أو خمس. ثم انتقل إلى الحمير، قال وكان حماره عفير، مات في حجة الوداع. وذكر له حمار آخر يسمى يعفور، منهم من يجعله اثنين ومنهم من يجعله واحدا. والحمار الثالث أهداه إليه سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الكذابين أورد حديث إلى عفير هذا، وأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، سأله الرسول فقال له ما اسمك؟ فقال اسمي يزيد بن شهاب، وفي أجدادي 61 جد حمار لن يركبها إلا نبي. ولكن نبه أهل العلم على أن هذا الحديث لا يصح وأنه منكر، ولو ثبت الإسناد فليس بغريب على يعني قدرة الله عز وجل أنه ينطق الحيوان البهيم، الله أنطق كل شيء، ولكن الكلام على ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان له 20 لقحة كسر اللام بالغابة، منطقة وادي فيها مرعى في شمال المدينة، الغابة منطقة في شمال المدينة، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. وكان فيها لقاح غزار، يعني نوق تدر لبنا كثيرا، منها الحناء، الحناء بكسر الحاء تشديد النون وألف وهمزة، والسمراء، والعريس، العين مضمومة والياء مشددة، العريس، والسعدية، والبغوم، واليسيرة، يسيرة بضم الياء، والرياء، وبردة، ومهرة، اسم ناقة، ليس المهر الذي هو ولد الخيل، المهرة، والشقراء، والعظباء، وهي القصواء والجدعاء. هذا بالنسبة للقاح النبي صلى الله عليه وسلم. المنايح من الغنم، المنايح جمع منيحة، والمنيحة هي ما أعد لشرب لبنه من بقر أو من غنم أو إبل، ما أعد لشرب لبنه من الإبل أو من الغنم. وكان له منائح 7، عزة وزمزم وسقيا وبركة وورشة بالشين، وأطلال وأطراف. قال وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من الغنم. هذا أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 100 من الغنم، فإذا ولد الراعي منها شاة ذبح مكانها أخرى، يعني ما يريد أن تزداد على 100. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن سلاحه صلى الله عليه وسلم. قال كان له 3 رماح أصابها من سلاح بني قينقاع من اليهود، و3 قسي بكسر القاف السين، قسي جمع قوس، تجمع على قسي وتجمع على أقواس وتجمع على قياس، مثل ثوب وثياب وأثواب. قوس اسمه الروحاء، وقوس شوحط، وقوس فصراء، هذه كانها أنواع من النبات يستخرج منها، شوحط قوس شوحط وقوس صفراء. وكانت له ترس فيه تمثال ورأس كبشين، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، معجزة من آيات الله عز وجل. أهدي إليه ترس، وفي صورة، صورة قالوا تمثال، في صورة كبش، فكره هذه الصورة التي على الترس، ثم نام استيقظ، وإذا الله عز وجل قد أزال الصورتين، صورة قالوا رأسين فيها، صورة رأسين. وكان سيفه ذو الفقار فنسله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. أما الحديث هذا الذي يكرر لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، هذا لا يصح. وأصاب من سلاح بين قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي، قلعي، وسيف يدعى بتار، وسيف يدعى الحنيف. وكان عنده بعد ذلك المخدم كسر الميم ورسوب، أصابها من الفلس بضم الفاء وتسكين اللام، صنم لطي، يعني مما كان يهدى لهذا الصنم. فتحوا الخزنة بعد ما قضي على الصنم وعبدته، وجدوا في الخزائن هذه السيوف. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعل السيف ما هو؟ أسفل القراب، القراب الذي يوضع فيه في السيف، أسفل القراب، هذا هو نعل السيف. وقبيعته فضة. القبيعة ما يوضع على مقبض السيف، المقبض. المقبض يسمى قائم، قائم السيف مقبضه. والقبيعة ما يزين به هذا المقبض. ثم تكلم عن أدراعه، قال: أصاب من سلاح بين قينقاع الدرعين، درع يقال له السعدية، ودرع يقال لها فضة. وذكر أيضا درعه ذات الفضول. فهذه بعض أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بذكر ما كان يملكه من بهيمة الأنعام، من الإبل ومن الغنم، وما كان عنده من الخيل والبغال. وأما البقر فذكروا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يملك بقرة، لأن البقر الله أعلم يعني لا تعرف في، يعني تعيش في مكة وفي المدينة لا يلائمها، لا تلائمها هذه الأماكن، يعني فلم يكن أهلها أهل أبقار. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفته صلى الله عليه وسلم. قال: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق. الآن سيتكلم عن صفته الخلقية، ما يتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين المصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر سايله الظلام. هذا يروى عن أبي بكر أنه قاله في ضمن قصيدة رفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر الله أعلم أن هذه يعني لا تصح عن أبي بكر، من جهة أنه لا يعرف يعني بقول الشعر، ومن جهة ثانية الأبيات فيها ركاكة وضعف. وهنا ذكر أنه كان يقولها إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حياته. لكن القصيدة بتمامها وكمالها من ضمنها هذا البيت أوردوها على أنها رثاء من أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن أبي هريرة قال: كان عمر بن الخطاب ينشد قول الزهير بن أبي سلمى أحد شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات في هرم ابن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضي ليلة البدر. ثم يقول عمر لجلسائه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. يعني هذا الوصف ينطبق على من؟ ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينطبق على غيره. لم هذه الزيادة في الكتابة عندكم، ولو لم هذه غلط، عفوا لو غلط، صواب العبارة يكون: ولم يكن كذلك غيره، ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، يعني لم يكن بياضه بياضا خالصا كالجف مثلا، إنما كان بياضه مشربا بحمرة. أدعج العينين، دعج العينين شدة سوادها، شدة سوادها. ويقال شدة سواد العين مع شدة بياضها، مع شدة بياضها. سبط الشعر، السبط السهل المسترسل الذي يسميه الناس يعني شعر ناعم، لكن جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني شعره سبط بمعنى ناعم جدا، ولم يكن أيضا بجعد قطط، وإنما كان وسط بين هذا وهذا. كث اللحية، جاء في رواية عظيم اللحية، في رواية ضخم اللحية، في رواية قد ملأت ما بين ما ها هنا وها هنا. وثبت في الصحيحين عن خباب رضي الله عنه أنه سئل: كيف كنتم يعني تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر؟ قال خباب: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، يعني الذي وراه يصلي يرى لحيته من ورائه صلى الله عليه وسلم، وذلك لي ضخامتها وكثرتها صلوات الله وسلامه عليه. ذا وفرة، ما معنى ذا وفرة؟ يعني الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، هذه الوفرة. دقيق المسربة، يعني الشعر الذي يمتد من اللبة لأسفل العنق مكان النحر من إلى السرة، هذه المسربة، كان الشعر الذي فيها كالخيط. كان عنقه إبريق فضة لبياضها. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، تقدم هي المسربة. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، ليس في صدره ولا على بطنه شعر غير ما في هذه المسربة. شثم الكفين، غلظ بلا قصر، فكفه غليظة وفي الوقت نفسه ليست قصيرة، قصيرة الأصابع. وهذا يمدح في الرجال ومن الأوصاف المذمومة في النساء، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني من مكان في مكان منحدر، كناية عن نشاطه عليه الصلاة والسلام في مشيته. وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، كل هذا يتعلق بصفة مشيه، وأنه كان يمشي بشيء من النشاط والقوة. وسيأتي إن شاء الله أنه كان يمشي هون، يعني مع تواضع وعدم كبر، سرعة ونشاط في المشي، وفي الوقت نفسه لم يكن يظهر عليه شيء من الكبر والخيلة والغرور. إذا التفت، التفت جميعا يعني بجسده، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. الذفر في لغة العرب شدة الرائحة، سواء كانت الرائحة طيبة أو ليست طيبة، فاشتداد الرائحة من الشيء يسمى يسمى ذفر، وهنا المقصود به الرائحة الطيبة التي تشتد من المسك. وهذا من آيات الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم أن عرقه كان من أحسن الطيب، كان أحسن من أحسن الطيب. ولهذا كان بعض الصحابيات ينام عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع عرقه، أم سلم تجمع عرقه ثم يتخذونه كالطيب لحسن رائحته. ثم تحدث عن طول قامته صلى الله عليه وسلم، قال ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني ليس بالطويل الباين سارع الطول ولا هو بالقصير، ولكنه إلى الطول أقرب، لكنه إلى الطول أقرب، ولا الفاجر ولا اللئيم. هذا يتعلق بأي نوع من الصفات؟ بأخلاقه. نعم، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من آيات الله عز وجل أن يجعل الأنبياء في صورة حسنة حتى لا يكون التشوه مثلا تشوه أو نقص في الخلقة يكون وسيلة إلى الطعن فيه والازدراء به من هذه الناحية. فالله عز وجل يجعل الرسول يجعل النبي في أحسن صورة. قال وفي لفظ بين كتفيه، يعني في ظهره بين كتفيه خاتم النبوة، شعرات مجتمعة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. منهم من يشبهها ببيضة الحمامة، شعرات مجتمعات في كتفه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. وهذه صفة موجودة في الكتب السماوية السابقة في التوراة والإنجيل. ولهذا كان بعض من كان عنده علم من أهل الكتاب يحرص أن ينظر إلى هذه العلامة، إلى هذا الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ليتأكد من انطباق الصفة فيه صلوات الله وسلامه عليه. وهو خاتم النبيين، على نبي بعده أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا. كريم عليه الصلاة والسلام، حليم، كريم وحليم، وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، وربما مزح وإذا مزح لا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج أن يتكلم بأمر يريد أن يفهم منه السامع غير ما يريد يوري بالكلام، يوري بالكلام تورية، يعني يذكر كلمة تحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، فالمخاطب يفهم المعنى القريب سهل الواضح، والرسول عليه الصلاة والسلام يقصد المعنى البعيد. وهذا بالذات يعني يحتاج أكثر ما يحتاج له في وقت الحرب، لأن الحرب مبنية على الخداع، الحرب مبنية على الخداع. ولهذا مرة لقي رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أين أنت ومن أنت؟ فقال من ما ومشى النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرجل عن يسأل من ما العراق، من ما كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنه مخلوق منه، من ما، كل واحد، كل إنسان مخلوق من ماهن مهين. قال وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة. إيش هي العريكة؟ الطبيعة، يعني طبيعة أخلاقه سهلة، ما يكثر الخلاف والشقاق عليه الصلاة والسلام مع جلسائه وأهله ونحوه. وأكرمهم عشرة، يكرم من يخالطه ويجالسه، من رآه بديهة هابة. المهابة فيها خوف، لكن خوف مقرون بإجلال واحترام وتقدير، هذه المهابة. ومن خالطه أحبه لحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وإكرامه لجليسه. يقول ناعته، يعني الشخص لما يريد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، لما جمع الله فيه من صفات الكمال البشري في خلقه وفي خلقه. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، الربع من الرجال الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا الربع من الرجال بعيد ما بين المنكبين، يعني يصفه بسعة صدره. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، هذا اللي يسمى إيش؟ وفرة. الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن يسمى وفرة. رأيته في حلة حمراء، الحلة ثوبان إزار ورداء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة تصفه لزوجها أبي معبد، قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن والجمال، تقول العرب امرأة وضيئة يعني جميلة. ولهذا قال عمر لابنته حفصة لا يغرنك أن تكون جارتك يقصد عائشة أوضأ منك يعني أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه يعني مشرق الوجه صلى الله عليه وسلم حسن الخلق لم تعبه سجلة، لم تعبه سجلة أي سجلة يعني لا تعتمدوا على الطبعة هذه التي بين أيديكم، لا تعتمدوا عليها، أخطاها وغلطها كثيرة جدا. الساء ساء بعدين جيم ساء ثم جيم سجلة، هذا خلاه عندكم ثلجة. طيب لم تعبه سجلة، السجلة يعني ضخامة البطن، ضخامة البطن، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ضخم البطن. ولم تزري به، نفس الشيء غلط اللي هنا، ولم تزري به صعلة، صاد ثم عين، واضح عندكم في الكتاب، قدم اللام على العين خلاها من الصلع، غلط. الصعلة ما هي؟ صغر الرأس، يعني لم يعبه أيضا صغر في رأسه فكان ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم. ويقال الصعل ليس فقط صغر الرأس وإنما دقة البدن ونحول البدن، وكلاهما منتفيان في صفته صلى الله عليه وسلم. وسيما وسيما يعني مشهور بين الناس بالحسن، الوسيم المشهور بين الناس بالحسن، حتى كأنما صار الحسن اسما له، حتى كأنما صار الحسن إيه؟ اسما له. قسيم يعني كله جميل صلى الله عليه وسلم، فكأن كل قسم من جسده استوفى حظه ونصيبه من الجمال، هذا معنى قسيم. في عينيه دعج، في عينيه دعج، تقدم معنا الدعج ولا لا؟ اي قلنا شدة سواد العينين، ويقال يعني قول اخر شدة سواد العينين مع شدة بياضها. في اشفاره غطف، في رواية عطف، في رواية وطف، غطف بالغين، عطف بالعين، وطف بالواو، وكلها تدل على معنى واحد وهو أن شعر عينيه، شعر أجفان عينيه فيها طول، إيه هذا هو الغطف، عطف وطف كلها بمعنى واحد وهو أن شعر أجفان عينيه طويلة. وفي صوته صحل أي بح في حلقه، في صوته ففيه غلظ، ليس حاد الصوت، ليس حاد الصوت لكنه قوي، فيه غلظ وفيه كل البحة. وفي عنقه سطع، سطع يعني طول مع بياض، عنقه في عنقه سطع يعني فيها شيء من الطول مع بياضها. وفي لحيته كثافة، تقدم هذا. الزج أقرن، الزج، الأزج الذي يكون حاجبه متقوس مع امتداد طرفه، الحاجب على عينه مقوس مع امتداد طرفه، هذا الأزج. أقرن يعني أن حاجبيه متصلان، أن حاجبيه متصلان. لكن سيأتينا في وصف هند بن أبي هالة أنه لم يكن مقرون الحاجبين. طيب كيف؟ يعني جمعوا، منهم من يغلط أم عبد يقولنا أخطأت في هذا، ومنهم من يجمع يقول من راه من بعيد يظن أنه أقرن، وإذا اقترب من الشخص تبيننا بينهما فاصل. إن صمت فعليه الوقار السكينة، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، البهاء العز والشرف والرفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، يعني حلو الكلام صلى الله عليه وسلم، لا نزر، نزر بالزاي، الذال عندكم غلط، لا نزر ولا هذر. ليس كلامه قليل جدا فيعد عيب لأنه دليل على العي وعدم القدرة على البيان، ولا هذر، ليس كلامه كثيرا فيكثر فيه سقط الكلام ويكثر فيه الردي ويؤدي بالسامع إلى الملال، فكان كلامه وسط بين القلة وبين الكثرة. كأن منطقه خرزات ونظم يتحدرن، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، النظم العقد، فكأنك يعني قطعت هذا العقد وتخرج منها الجواهر واللؤلؤ من هذا العقد، يعني الكلام يخرج من فمه كأنه في الجواهر واللؤلؤ في حسنه وجماله. ربعة، ايش هو الربعة؟ مربوع لا طويل ولا قصير، ولهذا قالت لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، لا طويل جدا فيكون عيب، ولا ايضا لم يكن قصير فتقتحمه العين، تعبير اسلوب يعني بلاغي عربي، انه يعني يتجاوز البصر النظر اليه وينظر الى من هو احسن منه، لا، فلم يكن لا طويل ولا قصير. غصن بين غصنين، ما معنى هذا؟ هي تقصد صفة لحالة معينة، لما رأته مع أبي بكر وعامر ابن فهيرة في الهجرة، فهذا معنى كون غصن بين غصنين، فهي مدحت من الآن؟ الثلاثة كلهم، مدحت الثلاثة كلهم، قالت وهو أنظر الثلاثة منظرا، أنظر الثلاثة منظرا من النظرة، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر بالتخفيف وبالتشديد، نظر، لكن يقولون نظر بالتخفيف أفصح، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله بكمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود يعني مخدوم تعظيما وإجلالا، محشود من احتشد الناس يعني اجتمعوا، فهم مجتمعون حوله، ملتفون حوله لخدمته والعناية به وحفظ ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. لا عابس، العابس الذي يقابلك هو مقطب الوجه كريه المنظر متجهن هذا الشخص ينفر منه ما يطيق أن يجالسه، أليس كذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، لم يكن عابسا، وإنما كان أكثر الناس تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يوصي أمته بالتبسم عند اللقاء. وفي الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة. لا عابس ولا مفند اسم فاعل، أو ولا مفند اسم إيش؟ اسم مفعول. مفند اسم فاعل من السند عموما، هي مفند أو مفند أصلا من السند. إيش هو الفند؟ الكذب. لولا أن تفندون، لولا أن تكذبون. الفند الكذب، الكذب. فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب جليسا، ها؟ وكذلك إذا قال فإنه لا يكذب. وقالوا أيضا المفند الشخص الذي يدخل كلامه الكثير من الخطأ والخلل والفساد، إما لكبر سن أو لمرض. فالواحد إذا كبر مثلا في السن أو مرض فأثر على تركيزه، قد يصدر منه الكلام الغلط ولو لم يقصد هو هذا الشيء، وهذا الذي يسمى الهجر. قال هجرا. وفي الحديث أن بعض الناس قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال هجر، صار يتكلم تكلم المريض الذي لا يعي ما يقول. فالمقصود أنها تنفي هذا كله عنه وتصفه بصدق القول والنفع في كلامه صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. إجمانات المتردد يعني المتناهي في القصر، المتردد المتناهي في القصر. أزهر اللون، الأزهر الأبيض مع إنارة وإشراق، بياض مع إنارة وإشراق، ليس بالأبيض الأمهق يعني خالص البياض الذي لا يخالط بياضه حمرة، ولا بالآدم. الآدم في لغة العرب الأسمر، الأسمر. وأحيانا قد يعني ربما يأتيك وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه آدم، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قالوا قد يكون يعني هذا في حالة معينة، مثل في سفر في حرب، فيتأثر من السفر فيميل إلى السمرة، لكن هذا شعار ثم يزول. ليس بجعد ولا قطط ولا سبط. الجعد الشعر شديد التجعد، والسبط الاسترسال والنعومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شعره هكذا ولا هكذا، وإنما كان وسطا بينهما. طيب الجملة الأخيرة من ينطقها نطقا صحيحا؟ ها تفضل. رجل الشعر، أحسنت. رجل الراء مفتوحة والجيم مكسورة، ها؟ القطط شدة التجعد. رجل الشعر يعني كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره، يدهنه ويمشطه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من كان له شعر فليكرم. ولكن ما يكون الشعر هو الشغل الشاغل، لأنه كثرة الاشتغال به تلهي عما ينبغي. وقال هند، ولا وقالت هند؟ وقال هند كما تقدم بالأمس اسم تطلقه العرب على الذكر لهم، قد يسمون امرأة هند وقد يسمون رجلا هند. هند بن أبي هالة يقول الحسن بن علي بن أبي طالب سألت خالي هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني عظيما معظما في العين وفي القلب، تعظمه العيون وتعظمه أيضا القلوب. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، هذا يعني يشابه وصفه بكونه أزهر، بياض مع إنارة وإشراق أطول من المربوع وأقصر من المشذب. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. نحن قلنا له كان ربعة من الرجال يعني لا طويل ولا قصر لكنه إلى الطول إيش؟ إلى الطول أقرب. وأقصر من المشذب. من هو المشذب؟ المشذب قالوا الطويل فارع الطول مع قلة لحم، مع قلة لحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، فهو طويل لكن لم يصل طوله إلى درجة الطول الفارع بهذا الوصف الذي هو طول مع نقص في لحمه. عظيم الهامة الرأس، رجل الشعر تقدم، إن انفرقت عقيقته فرق. العقيقة يعني الشعر، والأصل في لغة العرب العقيقة الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه، شعر الرأس الذي يخرج به المولود من بطن أمه تسميه العرب عقيقة، ولهذا سميت الذبيحة ذبيحة المولود تسمى عقيقة. ليش؟ لأن يعني العرب تجمع بين ذبح العقيقة هذه مع حلق شعر المولود، وبعض العرب كان يلطخ رأس المولود بدم هذه الذبيحة، هذا في الجاهلية. يقول إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره، يقسمه إلى نصفين يمين ويسر. أزهر اللون، حمرة، بياض مشرب بحمرة مع إنارة وإشراق، واسع الجبين. طبعا الصفات كلها بتكون منصوبة لأن خبر، خبر كان. واسع الجبين، أزج الحواجب، أزج الحواجب تقدم. سوابغ يعني حاجبيه شعرها، شعرها كثيف. قال في غير قرن بينهما، في غير قرن ليست متصلة، بينهما عرق يدره الغضب، بينهما عرق، فإذا غضب امتلأ هذا العرق دم وتبين وصار واضح وظاهر. العبارة هذه اللي بعدها كلها غلط، الكلمتين كلها غلط. عندكم أقن العينين صح، أقنى العرنين، أقنى ألف قاف نون ألف مقصورة، العرنين، عرنين شم العرانين، العرنين يعني رأس الأنف، أرنبة الأنف. ها ياكي الآن العرنين، ما هو العرنين؟ قالوا إما رأس الأنف فقط أو الأنف كله يسمى عرنين. وأقنى الأنف إذا قالوا فلان أقنى الأنف بمعنى أنفه فيه طول ووسطه فيه حدب، والأرنبة ليست مرتفعة، ليست مرتفعة. هذا معنى كونه أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. أشم الذي تكون الأرنبة مرتفعة، مرتفعة على مستوى ظهر الأنف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أرنبته بهذا الوصف. كث اللحية تقدم، أدعج العينين أيضا تقدم، سهل الخدين يعني سائر الخدين ليس فيها نتوء، عظام الوجنتين ليس فيها نتوء، ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع الفم، والعرب تتفاعل إذا خرج الولد وفمه في سعة تفرس فيه أنه سيخرج فصيحا بليغا خطيبا. أشنب، أشنب إيش هو الشنب؟ الشنب عندنا ها الشارب، هذا نسميه احنا شنب اليوم. طيب الشنب في لغة العرب بياض الأسنان، بياض الأسنان مع دقتها، أطرافها دقيقة. مفلج الأسنان، مفلج الأسنان يعني بين الثنيتين وبين الرباعية بينها فراغ، هذا معنى الفلج. دقيق المسربة تقدم، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية أشياء صورة تمثال، فيشبه عنق النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عنق دمية من فضة. ليه يعني شبهه بدمية؟ أو لأن صانع الدمية وبالذات إذا يضح فيها يخرجها في أحسن صورة، فيضربون بها المثل، يضربون بها المثل. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، يعني عليه لحم لكن هذا اللحم مش فيه متماسك شديد، ليس مترهلا. وهذا من لطف الله عز وجل به، فإنه يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام سافر في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، كان السفر بعيد حر وتعب ونصب واضح من المدينة إلى تبوك، ثم رجع بعد فترة وجيزة خرج إلى حجة الوداع وفيها ما فيها من المشقة، وانظر يعني إلى أعماله في يوم النحر، انظر إلى أعماله، واضح أسفرت عليه الشمس وهو في مزدلفة، ثم جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة ونحر الهدي، نحر بيده 63 عليه الصلاة والسلام، حلق شعره، اغتسل تطيب وانطلق إلى مكة وطاف، ثم بعد ذلك صلى بالناس هناك في مكة، ورجع مرة أخرى وقف للناس ويفتي ويجيب عليه الصلاة والسلام، فجهد عظيم فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، عمره 63 سنة، وبعدها بثلاث أشهر قبضه الله عز وجل إليه. فالمقصود أن الله عز وجل يعني من لطفه به من عليه بهذا الجسم القوي، إضافة إلى هذا أنه كان يعول كم بيت 9 نسوة، وكنا معه في سفره، وكان ربما يطوف عليهن كلهن في ليلة واحدة، وربما اغتسل بين جماعه للمرأة والمرأة الثانية، وربما توضأ فقط صلى الله عليه وسلم. قال بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، يعني ليس في بطن بروز ونتوء عن صدره، مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس يعني العظام، عظامه ضخمة، أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني إذا جرد الثوب عن جزء من بدنه ظهر هذا الجزء وهو منير مشرق لبياضه والنور الذي فيه. ويمكن مر عليكم يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جافع ضبيه حتى قالوا يرى بياض إيش؟ بياض الإبطين. طيب والإبطين تكون سودة ولا بيضاء؟ في الغالب غالب وضع الناس الآن حتى لو أنه أبيض هو البشرة، لكن تكون الإبطين فيها سواد من آثار مثلا الشعر أو شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ بياض الإبطين. واضح هذا؟ طيب موصول ما بين اللبدة والسرة بشعر يجري في الخيط تقدم حديث علي، عاد الثديين والبطن مما سوى ذلك ليس عليه شعر إلا هذه المسربة، أشعر الذراعين والمنكبين، المنكب ملتقى الكتف مع العضد، والذراع معروف هذه عليها شعر. عريض الصدر طويل الزندين، يعني ذراعه طويلة، الزند العظم، الذراع فيه زندان اثنان، كل ذراع فيها زندان اثنان عظمان، العظم اللي في جانبي في جانبي الذراع، كل عظم منها يسمى زند. طويل الزندين رحب الراحة، يعني كفه واسع. شفن الكفين والقدمين. سائل الأطراف، سائل باللام. سبط الله أعلم هي القصب أو القصب، ما استحضر الآن، إنما المقصود أن القصب هذه أو القصب المقصود بها الذراعين والساقين أطرافه يديه ورجليه، فكانت طويلة. هذا معنى سائل الأطراف سبط القصب، يعني أن أطرافه طويلة. طبعا طوله تناسب، طول أطرافه يتناسب مع طوله كما تقدم. خمصان الأخمصين، أخمص القدم الجزء الذي في باطن القدم يرتفع عن الأرض، الجزء من باطن القدم المرتفع عن الأرض. فأخمص يعني أن ارتفاعه عن الأرض شديد، ارتفاعه عن الأرض ارتفاع كثير. مسيح القدمين يعني أن قدمين ملفع مائمة ينبو عنها الماء، إذا أصب عليها الماء لا يستمسك عليها، لا يستمسك على قدميه، ينبو عنهما الماء. إذا زال زال قلعا، هذا صواب العبارة، إذا زال زال قلعا، إذا مشى يتقلع في مشيته يرفع قدميه على الأرض رفعا قويا بحركة ونشاط. ويخطو تكفوان مثلها، ويمشي هونا حتى لا يتبادر إلى الذهن أن يمشي مشية كبر. ذريع المشي يعني سريع واسع الخطى، واسع الخطى. إذا مشى كأنما ينحط من صبب. ورأيت بعضهم يذكر بأن المقصود أنه في أنه يتقلع أو كأنما ينحط من صبب، قالوا هذا إذا كان في أمر يدعو إلى العجلة في المشي، ويمشي الهوينة يعني إذا لم يكن هناك داع إلى، لكن هذا والله أعلم يعني كأنه غير صحيح تماما. وذلك أنهم في الغالب إذا وصفوا مشية النبي عليه الصلاة والسلام يصفونها بهذه الطريقة، وما هو يعني لا يكاد يعقل أنه دائما يكون مستعجل لأمر ما، فهم يذكرون صفة مشيته الطبيعية التي كان يمشي به. ولهذا لما ذكروا عن فاطمة، ذكرت عائشة مشيت فاطمة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت فيما أذكر أن كأنه يعني ينحط من صبب، كأنه يمشي في مكان منحدر. فكان والله أعلم أن هذه صفة مشيته، في سرعة وقوة ونشاط لكن ليس فيها شيء من الكبر. وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. ذكروا أن اللحظة يعني النظر بطرف العين، لا يدقق ولا يحدد النظر في وجوه الناس ونحو ذلك. يسوق أصحابه، يعني يقدم أصحابه يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم، وكان يقول دعوا ظهري للملائكة، دعوا ظهري للملائكة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يتقدم أصحابه في المشي، إنما يمشي وراءهم صلى الله عليه وسلم. ويبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ من لقيه بالسلام. طبعا عندكم حديث بعد هذا ليس كذلك، هذه كلها مكررة، حديث علي وحديث البراء تكرار. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كيف لا يعني السوق، أنه يعني ذكر السوق ما هو؟ أن تقدم شيء أمامك وتمشي وراءه. قال كان رسول الله، كيف؟ لا الأخمص يعني قدم مرفوع. بعضهم يعني يذكر أنه مسيح ممسوح القدمين، لكن ممسوح الصحيح معناها الأملس، وليس أنه ليس فيها خمس صابلة. طيب الشفهية اتركوها لأن الوقت قصير وباقي معنا. طبعا هذا آخر درس تنبيه، آخر درس هذه الليلة. مسافر أنا غدا إن شاء الله لأشغال ما استطعت أن يعني أعتذر عنها. قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم: كما يعني أحسن الله عز وجل خلقه فإن الله أيضا قد حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حتى أثنى الله عز وجل عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب: كنا إذا احمر الباس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا وصفه بالشجاعة ثم وصفه بالسخاء، قال: وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. شجاعة، كرم، وحلم، حليم، ما يغضب، ما يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. يأتيه الأعراب الجاف الغليظ فيجره بردائه ويقول: عطني من مال الله، ليس المال مال أبيك وكذا، فينظر إليه متبسما. لا يزيد جهل الجاهل إلا حلم صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني بنت بكر، بنت بكر دخل عليها مثلا رجل، كيف سيكون حياءها من هذا الأمر؟ أشد ما يكون، أشد ما تكون استحياء. فيصفون النبي عليه الصلاة والسلام بشدة الحياء بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. وأصل هذا أن العرب تجعل للبنت إذا بلغت تجعل لها خدر، يعني مكان مستتر في البيت لا تكاد تخرج منه، لا تكاد تخرج منه. لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم صلوات الله وسلامه عليه. واليوم يعني أكثر الناس، كثير من الناس يغضب لنفسه، يغضب لنفسه، تنتهك حرمات الله ما لا يبالي. وبعض أهل العلم نبه على مسألة قد يقع فيها الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله، وهو أنه قد أول أمر ينكر منكر لله عز وجل، ثم صاحب المعصية هذا ماذا يفعل؟ يسبك، يشتمك، فتزداد إنكار عليه وتزداد غضبا عليه. هذا الغضب الثاني في حقيقة الأمر لمن؟ لحظ النفس. فهذا مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان، فاحذر لا يفسد عليك عملك الصالح هذا. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم. وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد حتى يقيم حد الله سبحانه وتعالى. تذكرون لما سرقت المخزومية وشفع فيها من شفع حب الناس إليه، شفع فيها أسامة بن زيد، ومع ذلك أقام عليها الحد، أقام عليها الحد. قال: القريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. حتى انه قاد من نفسه، طلب انه ظلم احد، ضرب احد، ياخذ حقه منه صلى الله عليه وسلم. ما عاب طعاما قط، ما يعيب الطعام، يعني الطعام المباح، اما الطعام الحرام اي فيذمه، حذر منه، خمر، لحم الخنزير، لكن الطعام المباح لا يعيبه، ان قدم له هو يشتهي اكل منه والا تركه صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يأكل متكئا. الاتكاء بعضهم فسره بالتربع، الجلسة التي أنتم عليها هذه يسمونها اتكاء. ومنهم من يقول الاتكاء يعني ميل أحد على أحد الجانبين، الميل على أحد الجانبين، فهذا يسمى اتكاء وهذا يسمى اتكاء. ولا يأكل على خوان، يعني طاولة، الطاولة ما يوضع عليه الطعام يسمى خوان. ولا يمتنع من مباح، يعني يأكل ما قدم له من المباحات ما دام نفسه تشتهيه وهو مباح فإنه يأكل منه صلى الله عليه وسلم. إن وجد تمرا أكله، إن وجد خبزا أكله، إن وجد شواء أكله، إن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلوى والعسل. طيب قدم للنبي عليه الصلاة والسلام لحم الضب، أكل منها أو لم يأكل؟ ما أكل. طيب هل نقول من السنة أن نأكل لحم الضب؟ ها ماذا يقال؟ ها طيب إيش السنة إذن؟ يجوز. ها لا يعني ما فهمتم سؤالي فيما أظن. هل نقول الآن يعني من السنة ألا تأكل لحم الضب؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام علل قال لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا أن نقول من السنة ألا تأكل شيئا تعافه نفسك. واضح هذا؟ لا تأكل شيئا تعافه نفسك. خلاص عفت هذا الشيء اتركه. اترك. وقال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. لم يشبع من خبز الشعير. واليوم نحن أصناف وألوان وأنواع المواد والأطعمة. ما هو في اليوم الواحد في الوجبة الواحدة. في الوجبة الواحدة. ومع ذلك تجد كثير ممن يأكل في اليوم عشرات الأصناف ويتشكى. يتشكى الفقر، يتشكى مدريه، ويتشكى كذا وكذا. ما يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وكثير من هذه الأطعمة والمواد ترمى في المزابل. يقدم يطبخ الشيء الكثير يؤكل منه نصفه ثلثيه أقل أكثر والباقي يرمى. هكذا تشكر النعم؟ لا. وكان يأتي على آل محمد يعني كل بيوته صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، يعني ما يأكلون أكلا مطبوخ، ما يأكلون أكل مطبوخ على نار، لحم إدامات شيء من هذا ما في. طيب ماذا كان يعيشهم يقيتهم؟ قال التمر والماء، إلا إذا أهدى لهم أحد شيء اللبن أو شيء من هذا. قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فالله عز وجل حرم عليه الصدقة وعلى أهل بيته أيضا، حرم الله عليه الصدقة حتى لا يقول الناس أنه أن محمد ادعى النبوة من أجل أن يستفيد من ورائها. وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام هي أوساخ الناس، فنزه الله عز وجل عنها نبيه وأهل بيته. وكان قال ويكافئ على الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. والهدية على نوعين، هذا مبحث فقهي بس. الهدية على نوعين، في واحد يهديك من أجل التودد والمحبة وكذا، هذه ما يلزم أن تردها. وفي هدية هي في الصورة هدية لكنها في الحقيقة يعني كما تقول دين مثلا أو بيع، فيجب عليك أن ترد المثل. مثل الآن العانية اللي في الزواج، تجي واحد ويعطيك مثلا 1000 ريال، يعني في كثير من القبائل كثير من الأماكن معروف أنه يعطيك 1000 من أجل ها أن تعطيه بعدين 1000. فلو جاء زواجه مثلا وما أعطيته 1000 يحق له شرعا أن يطالب كل ما يحق؟ يحق له شرعا، يحق له شرعا أن يطالب بهذا 1000. واضح؟ ثم قال ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، يعني ما دام مباحا. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. وكان أشد الناس تواضعا، يعني الذي يريد أكمل خلق وأحسن خلق فعليه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم للأسف يعني بعض الناس يروح يبحث في الكتب هذه اللي مترجمة كتب غربية وكذا، وأكثر الكتب مبيعا، ومن هالكلام والدعايات هذه فيها كيف تتعامل مع الناس وكيف تكون يعني مهذب وكيف تكون وكيف تكون. طيب نحن عندنا أكمل خلق وأحسن خلق، ليه نروح ندور على غير هذا الهدي؟ في أحسن منه، في أعظم تواضع من هذا وأعظم خلق من هذا. محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، خاتم النبيين والمرسلين، ومع ذلك يكون في بيته بهذه الصورة، يقصف النعل، يرقع الثوب، يكون في مهنة أهله. من يفعل مثل هذا؟ فإذا علينا أن نكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه نجتهد قدر الاستطاعة أن نتمثل هذه الأخلاق بقدر ما نستطيع. أذكر مرة واحد من الكتاب قد يعني تبوى منصب كبير، فألف كتاب ويذكر فيه بعض يعني ما مر به في أيام دراسته، ويتكلم عن مدير الجامعة درس في اليابان، ويذكر عن مدير الجامعة هذا بأنه بلغ من تواضعه أنه كان إذا انتهى دوامه في الجامعة ورجع البيت العصرية يأخذ المقص ويطلع برا ويقص الشعر الشجر، يزين الشجر اللي حوالي بيته. يقول عن قمة التواضع مدير جامعة ويقص الشجر الذي حول بيته. طيب، ونبيك صلى الله عليه وسلم عجزت أنك تذكر مثال من أمثال أخلاقه وتواضع صلى الله عليه وسلم؟ يركب حمار ويردف وراه وتمسك الأمة بيده، تمر في شوارع المدينة لين يروح يشفع لها عند أهلها، ضيعت درهم ولا شيء ولا يقضي لها حاجة من حاجاتها. هذا التواضع الحقيقي الصحيح. فلسنا بحاجة إلى مثل هذه الكتب وأمثال هذه الأمثلة والنماذج، عندنا ما هو أعلى وأعظم وأكمل منها. ثم لا ننسى شيء مهم، يعني شرق، يعني هذا النماذج اللي نقرأها ونسمع عنها في الغرب والشرق في الغالب يعني أخلاق تحمل عليها المنفعة الدنيوية العاجلة، يريد يكسب من وراها مال، يريد يكسب من وراها جمهور عريض عشان يصوتوا له في الانتخابات مثلا وزي كذا، فهي مصالح دنيوية. لكن أنت أيها المسلم حينما تتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة من كرم من تواضع من صدق إلى آخره، ماذا تريد؟ تريد الأجر، تريد المثوبة من الله سبحانه وتعالى، تريد صدق الاعتساء والاقتداء بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ففرق عظيم بين هذا وهذا. يعني هذا الشخص الآن الذي يتخلق بهذه الأخلاق لأجل المصالح الدنيوية، لو جاء في موقف لن ينتفع منه ماديا، هل سيفعل؟ أبدا. سيخرج لك شخص يمكن من أفجر الناس وأكذب الناس وأشد الناس كبر إلى آخره، لأنه ما يرجى من ورائها منفعة مادية. أما المسلم لا، يتخلق بهذه الأخلاق في كل حالاته لأنه يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. قال: وكان أشد الناس تواضعا يجيب دعوة من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، يلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض. حبرة حاء مكسورة وباء مفتوحة، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، الخنصر الإصبع الصغير، وربما لبسه في الأيسر حسب الروايات، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع. أحيانا يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام حالات ما يجد فيها طعام صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا يوسع الله عز وجل عليه، فكانت عن حياته تتقلب ما بين فقر وغنى وجوع وشبع. فإذا ابتلي صبر، وإذا وسع الله عز وجل عليه شكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضر سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم من حديث صحيح. قال: وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. خيره الله أن يكون رسولا ملكا وأن يكون عبدا نبيا، فاختار النبوة والرسالة مع العبودية، اختارها. وكان يكثر الذكر ذكر الله ويقل اللغو. اللغو عندكم اللوم. طيب، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا في الجمعة صلاته طويلة وخطبته قصيرة، ومع ذلك كان يصلي بأي شيء، بسبح والغاشية أو بسورة الجمعة والغاشية، ومع ذلك خطبته كانت أقصر من صلاته. اليوم الخطبة ما شاء الله ساعة وربع، والصلاة 5 دقائق، يقول عمار: من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. فالخطيب ينبغي عليه أن يختصر قدر الإمكان. صحيح الناس يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الحاجة إلى البيان، ولكن لا يطيل الطول الممل، الطول الذي ينسي آخر الحديث فيه أوله. فيختصر ويعتني بتعليم الناس العلم الشرعي، يذكرهم بالله والوقوف بين يديه، الجنة والنار، يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينه. هذا المقصود من الخطبة، ما هو تكون الخطبة نشرة أخبار، ما يصلح هذا. الخطبة شرعت لتعليم الناس دينهم. أما طاحت طيارة هناك وفجرت قنبلة هنا ومظاهرات هناك، هذه ليس مكانها الخطب. قال: أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر. هذا من وصف هند بن أبي هالة، من وصف هند بن أبي هالة للنبي عليه الصلاة والسلام، متواصل الأحزان دائم الفكر. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، العرق أو غيره. ها؟ والله أنا ما وجدت لها شرح، ما ودي أخوف فيها. ها؟ لا، ما هو شرط، قد في حزن في قلبه لكنه يظهر التبسم. ممكن أنا مررت عليه مرور لأني ما وجدت أحد تكلم عليها، فما ودي أستقل بكلام. يعني قد يكون مثلا في كثير من الحالات يعني يقتل بعض أصحابه في الجهاد، أو يكون بعض أصحابه مثلا فقير يحتاج إلى شيء والرسول لا يجد ما يعطيه، تذكر الآخرة، يعني ممكن هذا. لكن أنا ما أحدث أعلق عليها لأني ما وجدت لأحد فيها كلام من أهل العلم حسب بحثي، وإن وجدت شيء إن شاء الله مستقبلا بينته. طيب، قال: متواصل الأحزان. أنا ضيعت العبارة من راحت. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف باللام أهل الشرف، يعني يتألفهم، ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد، ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمر بالصبي يلعبون ما ينكر عليهم، يمر ببعض أصحابه وهم يتسابقون في رمي أو نحوه فلا ينكر عليهم، بل ربما شجعهم في العيد، أذن للحبشة أن تلعب بالحراب في المسجد، وأخذ ينظر إليهم، وخلى عائشة تنظر إليهم حتى ملت، يمزح ولا يقول إلا حقا، مثل العجوز التي جاءت فطلبت منها أن يدعو لها أن تكون من أهل الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز، راحت تبكي خائفة من النار، فقال أمر بها الرسول فردت، فقال يعني بيّن لها أنها لو دخلت الجنة ما تدخله يا عجوز، ترجع شابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمزح لكنه لا يقول إلا صدق، ويقبل معذرة المعتذر إليه حتى لو يعرف أن هذا المعتذر كاذب، لكن خلاص يقبل عذره. يأتون المنافقين ويعتذرون بأعذار، يأتي إليه المنافقون ويعتذرون بأعذار ثم يتركهم. له عبيد وإماء. وهنا ملاحظة أيضا تنفعنا في حياتنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما يلوم أحد حتى يسأله عن القول الذي نسب إليه، عن الفعل الذي نسب إليه، يسأل عن سبب هذا القول، عن سبب هذا الفعل، قبل أن يبدأ باللوم. ليش؟ لأنه أحيانا يعني تبادر أنت باللوم، تبادر بالعقوبة مثلا، ثم يتبين لك أنه فلان هذا بريء مما نسب إليه، أو كان له تأويل لهذا التصرف الذي تصرفه. طيب تقدر ترجع اللطمة اللي لطمت بها الولد هذا، ولا الخصومة اللي راحت؟ خلاص اللي راح فتندم، لكن ما عاد ينفع الندم الآن. فيحرص الأب مع أولاده، الزوج مع زوجته، المعلم مع تلاميذه، الصديق مع أصدقائه، أنه لا يبادر باللوم حتى يتأكد من جهة، وحتى يسأل عن السبب، ربما يكون له سبب وجيه غاب عنك. واضح هذا؟ قال: ويقبل معذرة المعتذر إليه. له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله أو فيما لابد له ولأهله منه، يعني أنه يستغل وقته فيما ينفع، ما يضيع الوقت، لا يضيع الوقت هكذا سبهلا، وإنما يستغله في عمل ينفعه في آخرته أو ينفعه في دنياه أو ينفع أهله. رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها، وهذا من رحمة الله أنه يجعل النبي يرعى غنم، ما خلاه في البداية يرعى إبل. ليش؟ راعي الإبل يحتاج إلى غلظة وإلى شدة، وانت قارن بين العصا اللي في يد راعي الإبل والعصا اللي في يد راعي الغنم، ها سبا؟ لو راعي الغنم استخدم العصا اللي يستخدمها راعي الإبل قتل الغنم اللي معه، فيحتاج إلى رقة، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى لطف. أيضا قالوا إن الغنم سريعة التفرق والانتشار، فيحتاج إلى مزيد من الحرص والعناية حتى يجمعها، فهذا ينمي في جانب الاهتمام والعناية والدقة، فلله عز وجل عن حكم في هذا. وقال ما من نبي إلا وقد رعاه. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس قال ما مسست ديباجا ولا حرير. الديباج من الحرير، فهو خاص يعني عام بعد خاص، الذكر للحرير بعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص. ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراحة لينة، راحة باطن كفه وشفيه لين. ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني منذ قدم المدينة إلى أن توفي، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا وكذا. من يطيق هذا؟ صعب، صعب جدا. ومرة من المرات أرسل في مهمة في حاجة، قال فقلت والله لا أذهب. يقول أنا في نفسي إني سأذهب، بس كان عنده صبيان خياه يلعبون، فيريد يلعب معهم وبعدين يذهب لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من عنده. بعد شوي لحقه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاوز هو يلعب، قال فما شعرت إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يفرك أذني، قال فالتفت فإذا هو رسول الله، فقال أنس أو قال أنيس ألم أرسل؟ قلت بلى يا رسول الله، وسأذهب. قال فانطلق إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحين أنت مع ولدك بتسوي كذا؟ لا، في الغالب أن الواحد يعصب ويزعل وتملكه الغضب ويضرب، وليش يا عاصم ما تطيع ما تسمع كلام أبوك، ومن هالكلام هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمثل هذه الصورة من الخلق الحسن. عائشة اتهمت بالزنا شهر كامل والرسول عليه الصلاة والسلام ما يجزم، هل توم هذه صحيحة أو كذا؟ ما نزل فيها وحي ولا فيها يعني قضية شهود وكذا، إشاعة تهمة، ومع ذلك ما تكلم على عائشة بكلمة جارحة، وإنما يعني قلل من قضية اللطف والعطف اللي كانت تعرفه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدخل البيت مع أنها مرضت، فكان يدخل يسأل كيف أتيكم، كيف حال، إيش أخبارها، بس معنى يعني قوله كيف أتيكم يعني كيف عائشة، لكن ما تكلم عليه بأي كلمة جارحة. آخر الأمر قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري والله يتوب على من تاب، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فنزل الوحي من السماء ببراءتها، واستشار علي كيف ترى، فقال يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثير. يعني هذا ما لا يفسر على أنه فقد من علي على عائشة مثل ما يفسره الشيعة الرافضة، لا، وإنما علي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في غم عظيم، في كرب كبير جدا، فأراد أن يعطيه الحل العاجل شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تريد الحل العاجل طلق خلص، ما صارت من أهلك ولا من تنسب إليك ولا تنسب إليها، واضح؟ طيب إذا تريد الحل البعيد الأبعد شوية ولكن تصل به إلى النتيجة التي تريد، قال وإن تسأل الجارية تصدق، إن تسأل الخادمة اللي عندك البيت بتعلمك الصح، لأنها أعرف الناس بعائشة، تعرف مدخلها ومخرجها، عليها ملاحظات ما عليها. فإذا تريد الحل العاجل اللي يريحك طلقها، والنساء غيرها كثير، وإذا كنت تريد يعني الحل الطريقة الأخرى والوصول إلى الخبر لكن بتطول عليك المسألة فاسأل الجارية وستصدق الجارية. فسئلت بريرة كيف عائشة، فما كان ما خطر في بالها أن يسأل عن أن تسأل عن الجانب هذا الجانب الأخلاقي، هل تعيبين عليها شيء؟ قالت لا، إلا أنها جارية تعجن العجين وتنام عنه وتأتي الداجن تأتي غنم شاه وتأكل العجين. قالوا ما عن هذا نسألك، كان يتولى سؤالها علي، ما نسألك عن هذا. فقالت سبحان الله، عرفت القصد، إن عائشة أطيب من أطيب الذهب، إذا تسأل عن أخلاقها فهي أنقى من الذهب الخالص الأحمر، وإن ألمت بشيء تقول الجارية هذه بريرة وإن ألمت بشيء فسيخبركم الله به. فعجبوا من فقهها فعلا، لو أنها لأن فراش النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر السماء ينزل كل يوم على رسول الله، فلو فعلا هذا كلام صحيح فسيأتي به الوحي. فأنزل الله عز وجل براءة آيات تتلى في كتاب الله إلى أن تقوم الساعة. ولهذا من اتهم عائشة بهذه الجريمة فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه مكذب بالقرآن الكريم. كثير من الرافضة إلى الآن ينسبون بهذه النسبة، بل بعضهم وللأسف ماذا يقول؟ يقول إن فرج رسول الله لابد أن تمسه النار تطهيرا له من مخالطة لعائشة، قبحهم الله وأخزاهم. طيب، وآيات سورة الإفك قولها هذه نزلت في ماريا القبطية، تحايل ولعب كذب، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. طيب، فيه الفصل الأخير في معجزاته، فيكم نشاط؟ هذا آخر درس كما ذكرت لكم، ما عندكم إشكال؟ طيب، فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. المعجزات أمور خارقة للعادة، أشياء خارقة للعادة، لا يستطيع البشر أن يأتوا بها أو يصلوا إليها. من الذي يخرق هذه العادة؟ الله عز وجل. ولماذا؟ تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم وتصديقا له. فالرسول يقول أنا رسول الله، الله أرسلني، فلما يؤيده الله الذي يدعي هذا النبي أنه مرسل من عنده، فلما يؤيده الله بمعجزة لا يقدر عليها إلا الله، فكأن الله يقول له صدقت أنت رسول. فإن هذا المعجزة تصديق من الله لرسوله، الرسول يقول أنا رسول من عند الله، طيب الناس إيش دراهم؟ هذه آية تدل على صدقه، الله عز وجل يشق له القمر، ينبع الماء من بين أصابعه، ينطق الحجر، يحيي له الميت، يفعل كذا وكذا مما لا يقدر عليه بشر، فكأن الله يقول صدق عبدي هذا الذي يقول أنه رسول. طيب لما واحد يقول أنا رسول الله، أنا رسول الله، قلنا له عطنا آية، قال جيبوا لي ولد وحنكم فتنزل فيه البركة، حنك ولد مات الولد، طيب قال هذا قضى وقدر وانتهى أجله، قالوا عندنا بير ما فيها موية، تعال راح فيها موية قليل من الماء، جف في البير جف الماء كله اللي باقي فيها، هذا رسول؟ هذا هذا يروى عن مسيلمة انه ما حنك طفل الا مات، ولا تفل في بير الا جفت. فالمهم انه هذا خذلان، خذلان وشهادة عليه بكذب. فمن يعني اقوى الأدلة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام انه يقول انه رسول الله ومع ذلك يستمر ونعم الله تتوالى عليه والمعجزات متتالية عليه تؤيده، وإلى أن يموت ولا يثبت للناس إلا الصدق، ما يدل ما يأتي الدليل يدل على كذبه أبدا. فهذا من أقوى الأدلة على صدق الرسول. فإن أعظم الافتراء الافتراء على الله، فلو كان هذا كاذب في دعواه لما أيده الله بما أيده به من المعجزات ولا عجل بفضيحته. هذا انظر الآن كم واحد ادعى نبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كثير، ما من واحد إلا فضحه الله، الأسود العنسي، مسيلم الكذاب، طريحة بن خويلد الأسدي، ثم تاب رضي الله عنه وارضاه ومات شهيدا وكان صحابي، ثم ارتد ادعى النبوة ثم تاب بعد ذلك وجاهد في سبيل الله جهاد عظيم حتى قتل شهيد. في العصر الحاضر رشاد خليفة، قبلها القادياني غلام أحمد، وأشخاص كثير جدا ادعوا النبوة، لكن وين آياتهم؟ وين معجزاتهم؟ لا شيء، بل بالعكس تقوم الأدلة على كذبهم وضلالهم والعياذ بالله. قال من أعظم المعجزات هي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سأل المشركون رسول الله أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. المعجزات منها ما يعود إلى القدرة، المعجزات منها ما يعود إلى إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يعود إلى إثبات علم الله عز وجل اللي فيها كشف العلم مغيب، ومنها ما يعود إلى الغنى، إثبات غنى الله عن خلقه. فالمعجزات في الغالب تدور حول هذه الأمور الثلاثة، إما إثبات قدرة الله أو علم الله أو غناه عن الخلق. فانشقاق القمر ها داخل في أي نوع؟ أي من المعجزات الراجعة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول يقول أنا رسول الله الذي هو على كل شيء قدير. طيب أعطنا دليل، هذا القمر انشق، ما الذي يستطيع انشقه غير الله؟ لا أحد. بعض المعتزلة ينكر انشقاق القمر، بعض العقلانيين إلى يومنا الحاضر ينكر أن القمر انشق. طيب إيش الدليل؟ قال لك يا أخي ما أشعار العرب ولا بيت واحد يدل على انشقاق القمر، مع أنهم كانوا مثل القضايا هذه يحفظونها في أشعارهم، يسجلونها يدونونها. أيضا أخبار العرب ما نجد أنه أحد نقل لنا انشقاق القمر. طيب هل هذه حجة فعلا؟ لا، انشقاق القمر كان في الليل، وبطلب من المشركين مجموعة من المشركين خلاص اللي رأوه قامت عليهم الحجة وانتهينا، ثم نقله لنا واحد اثنين ثلاثة، مو لازم ينقل لنا مئات، لا يلزم أن ينقل لنا المئات، بل الخبر متى ما نقل لنا الشخص واحد صادق يكفي هذا، يكفي هذا، ويكفي لنا القرآن عز أخبرنا به اقتربت الساعة وانشق القمر. ماذا تريدون بعد هذا؟ قول سينشق، انشق فعل ماضي بمعنى إيه؟ سينشق. ليش التكلف هذا؟ وابن مسعود أثبت انشقاق القمر، بل ذكر ابن كثير بأنه وجد هيكل يعني بناء مجسم في الهند، ماذا كتبوا عليه؟ كتبوا على هذا الهيكل بني في الليلة التي انشق فيها القمر، بني في الليلة التي انشق فيها القمر. فدل هذا على أنه أمم في الأرض وناس في الأرض أيضا بلغهم هذا الأمر. قال وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان إنه كما إنه الصبي الذي يسكت ثم سكن، وشهد الذئب بنبوته وكلمته الذراع المسمومة. يعني ذكر عدد من المعجزات كلها راجعة إلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب ثم قال وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف يوم أحد، فخدش وخدش يسيرا فمات، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين اليوم اللي قبل المعركة، قال هنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان، فما أخطأ واحد منهم المصرع الذي حدده له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى علم الله عز وجل، فالله عز وجل بكل شيء عليم، ويطلع بعض يطلع رسله على ما يشاء من أمر الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وشكي إليه قحط المطر فدعا الله عز وجل وما في السماء قزع يعني سحاب، ففار السحاب انفار الجبال ونزل المطر أسبوعا كاملا ما روى فيه الشمس، وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان. أنا أذكر حسبتها مرة نسيت الآن، لكن يعني تقريبا أكثر من 20 سنة أو 30 سنة وهذا المزود معه، مزود يعني خرقة صغيرة كذا وعاء فيها تمر، يأكل من هذه المدة كلها ما نفد، لم ينفد منه شيء حتى فقده. قال ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا، في رواية حصباء يعني تراب مع حصى صغير. وهذا راجع إلى أن الله عز وجل غني عن خلقه، خزائنه ملأ، خزائنه ملأ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، فاقتصرنا منها على هذا. وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الدروس في شرح أو التعليق على هذا الكتاب المبارك، وأعتذر مرة أخرى عن إكمال ما تبقى من الكتاب من سيرة العشرة، والعذر عند كرام القوم مقبول، والرسول كان يقبل عذر من يعتذر إليه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.